أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه، وصلنا إلى كم؟ في المجلد كم؟ جزء كم؟ صفحة كم؟ صفحتين ما ثاني؟ ترك الجاري؟ قال رحمه الله تعالى: ترك الجهل ببسم الله الرحمن الرحيم، أي هذا باب في الأحاديث الدالة على ترك الجهل بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: أخبرنا محمد بن علي بن حسين بن شكير، هذا العبدي مولاهم أبو عبد الله بن أبي عبد الرحمن المروزي المطوعي، ثقة صاحب حديث من 11، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 8 حديث فقط. قال: سمعت أبي أبوه علي بن الحسن بن شقيق بن دينار، فهذا من كبار العشرة، وهذا أول محل ذكري، وله في هذا الكتاب 12 حديثا. قال: يقول أنبأنا أبو حمزة محمد بن ميمون السكري، أبو حمزة السكري محمد بن ميمون السكري المروزي، ثقة فاضل من طبقة 7، هذا وله في هذا الكتاب، هذا أول محل ذكري، وله في هذا الكتاب 9 حديث فقط، قال عباس بن مصعب كان مستجاب الدعوة. وعن معاذ بن خالد قال: سمعت أبا حمزة السكري يقول: ما شبعت منذ 30 سنة إلا أن يكون لي ضيف. وقال إبراهيم الحربي عن محمد بن حسين بن شكيك: أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له: بكم؟ قال: ب2000 ثمن الدار، و2000 جوار أبي حمزة، 4000. البيت ما يساوي إلا 2000، لكن الجار 2000. فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه ب4000 وقال: خذ هذا ولا تبيع دارك. الله أكبر، هذا هو الكرم. قالوا إن ابن المبارك رحمه الله كان إذا أراد أن يخرج للحج يعلن الشيخ يحج في هذه السنة، فأهل البلد الذي يريد الحج يجهز عدته مؤن السفر مؤن الحج، ويدعوهم إلى بيته فيجتمعون عنده، فيقول له: أنت يا فلان ماذا عندك؟ قال: كذا. قال: هذا، ويجمعها وكلها يجعلها في سرة، كل دراهم حجاج، ويجعلها في الصندوق ويقفلها، ثم يقول: هيا بنا على مؤنتي، يعني مؤن السفر والركوب والطعام والشراب كله، حتى يعني يتم الحج ثم يرجعوا إلى بلدانهم. فإذا رجعوا يعمل لهم يعني دعوة طعام، فيجتمعون ذلك الطعام فيخرجوا تلك الصرة ويوزعها على أصحابها، حجة وحجة، حجة بلا شيء، والتي جمعها عادت إليه. الله أكبر، ابن المبارك كان هكذا كان خلقه رحمه الله تعالى. وكذلك أبو حمزة السكري، هذا الذي قال فيه ابن المبارك: من أهل السنة، من الجماعة الذين أمرنا باتباعهم؟ قال: أبو حمزة، يعني حوله كلهم مبتدعون. قال: الذين أمرنا ليس جماعة المراوزة، أبو حمزة وحده هو الجماعة. يعني معناه وإن كان واحدا إذا كان مستقيما يعتبر جمعا، وإن كانوا آلاف إذا كانوا أصحاب أهواء يعتبرون متشتتين أحزاب وشيعة. قال حدثنا منصور بن زاذان، منصور بن زاذان الثقفي أبو المغلة الواسطي ما حدث سنة 129 على الصحيح، ثقة ثبت عابد من السادسة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن منصور بن زاذان من السادسة. كيف هذا؟ هو يقول عن منصور بن زاذان، ايش بعده؟ عن منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وهذا الحديث دلالته على ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، ماذا يدل على الترجمة؟ واضح دلالته. وهذا وإن كان يحتمل عدم قراءتها أصلا، لكن الظاهر الأول قرأها. وحديثه هذا من طريق منصور بن زاذان صحيح ومن أفلال مصنف، إذن كونه من السادسة ما هو صحيح. يقولون في ترجمته تقريب من السادسة، الظاهر أنه من الخامسة. وهو من السادسة ما هو من السادسة؟ يكون من الخامسة إن شاء الله، نشوف المراجعة. لأن السادسة يكون منقطع عنه أنه لم يلقى أنسا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد أشج، هذا أحد مشايخ الستة. قال حدثني عقبة بن خالد السكوني، عقبة عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي أبو سعيد أشج الكوفي ثقة من شوارب عشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو بهذا الكتاب أربعة حديث فقط. عقبة بن خالد بن عقبة بن خالد السكوني أبو مسعود الكوفي المجدر صدوق صاحب حديث الطبقة الثامنة، وهذا أول معاد ذكري ولو في هذا الكتاب أربعة حديث فقط. قال عن شعبة، قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلنا إن الرواية السابقة وهي رواية منصور بن زاذان منقطعة، هذا يكون هذا متفق عليه بألفاظ مختلفة، يكون قويا لها ولا يبعد، لكن الظاهر أنه من الخامسة تقريبا، من السادسة، هذا الذي أعرفه، الظاهر أنه من الخامسة. الحاصل وإن كان من السادسة معناه منقطع، فإذا كان منقطعا بماذا صح بهذه الرواية وغيرها التي تدل على، هو من حديث أنس رضي الله عنه نفس الشيء لكن السند مختلف. قال رحمه الله تعالى السند متصل حدثنا أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري وإذا انتهى في اختلاف في حديث أنس رضي الله عنه، والأخيرا إذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس رضي الله عنه نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية مثبتة على النافي، لأن أنسا يبعد جدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين، من أصحاب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة، فلم يسمع منهم الجهر بها بصلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عادي به، ثم تذكر من الجزم بالافتتاح بالحمل جهرا ولم يستحضر الجهر بالسنة، فتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر، انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. لكن هذا التحقيق من الحافظ رحمه الله حسن جدا، إلا قوله فيه تعين الأخذ بحديث الجهر، لأن الأولى بل متعين في مثل هذا سلوك طريقة الجمع للعمل بحديثين بحمل حديث الجاري على بعض الأوقات، لأن العمل بالحديثين معا أولى من إلغاء أحدهما بالترجيح، ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس رضي الله عنه أولى بقوته وصرحه. والحاصل أن طريقة الجمع بحمل حديث الجاري على بعض الأحيان أولى وأرجح مما قاله الحافظ، وهو الذي سلكه الحذاب من فقهاء المحدثين كالمصنف النسائي وابن خزيمة وغيرهما، كما سيأتي تحقيق ذلك في الباب التالي إن شاء الله تعالى. وفي السنة المنطقة قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجعدري قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا عثمان بن غياث، عثمان بن غياث الراسبي أو الزهراني البصري ثقة رمي بالإرجاء من الطبقة السادسة، وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال أخبرني أبو نعامة الحنفي، أبو نعامة الحنفي هذا الرماني وقيل الضبي، اسمه قيس بن عباية، واسمه قيس بن عباية البصري ثقة من الثالثة، أخرج له البخاري في جزء قراءة والأربعة، وهذا أول معالي ذكري ولو في هذا الكتاب حديث الباب فقط. وقع في نسخ المجتبى هنا تصحيح بقوله الخيفي، الحنفي جعله في المجتبى كل النسخ الخيفي، والصواب كما في كتب الرجال الحنفي، وهو الذي وقع في الكبرى فتنبه، لأن هذا غلط. قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل، ابن عبد الله بن مغفل اسمه يزيد صديق من الثالثة، قال في التبري وفي تهذيب التهذيب ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه في ترك الجاري بأسمله، وعنه أبو نعامة الحنفي قيل اسمه يزيد انتهى. وقال حافظ بالدراية، وقع في رواية الطبراني عن يزيد بن عبد الله بن مغفل، وكذلك في مسند أبي حنيفة، إذن هو كذلك في مسند أحمد أيضا جزء كذا صفحة كذا يزيد بن عبد الله، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. أخرج له أبو داود والترمذي والمصنف وابن ماجه عن أبيه عن عبد الله بن مغفل يعني، قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مغفل ابن عبيد بن النهم أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة، نزل البصرة مات سنة 57 وقيل بعد ذلك. قال كان إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما، فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا يدل على الإخفاء بالبسملة، والحديث شرعه واضح وهو حديث حسن. قال الإمام الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن انتهى. وقال النووي في الخلاصة وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر وخطيب، وقالوا إنما داره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. قلت ماذا؟ تحسين الترمذي رحمه الله عندي هو الصحيح، إذ ابن عبد الله بن مغفل معروف روى عنه ثلاثة كما يأتي قريبا في كلام الحافظ الزيلعي، ولم يروي ما ليس له أصل، بل روى ما له شواهد حديث أنس رضي الله عنه وغيره، فتحسين حديث مثل حديث مثله هو الصواب على ما هو مقرر في مصطلح المحدثين. قال الحافظ الزيلعي في نصر الراية رحمه الله في نصر الراية بعد ذي كلام النووي هذا ما نصه رواه أحمد في مستدي من حديث أبي نعامة عن بني عبد الله ابن مغفل قالوا كان أبونا إذا سمع أحد منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أي بني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحد منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم انتهى. إذن قول بني هكذا عنده بصيغة الجمع، وكذا قوله قالوا، وكذا وقوله أبونا إذا سمع أحد منا، والذي بنسخة المسند التي بين أيدينا بالإفراد في كلها في المحرم ما يصح هذا، إنما هو بنية ما هو بنية. الحاصل قال وراه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن بريدة عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبي مثله، ثم أخرجه عن أبي سفيان الطريف بن شهاب عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبي قال صليت خلف إمام فجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فلما فرغ من صلاتي قلت ما هذا؟ غيب عن هذه التي أراك تجار بها، غيب عن هذه التي أراك تجار بها، فإني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم يجهروا بها. فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه، وهم أبو نعامة الحنفي، قيس بن عباية، قد وثقه ابن معين وغيره. وقال ابن عبد الله هو ثقة عند جميعهم. وقال خطيب لا أعلم أحدا رماه بدعة بدينه ولا كذب في روايتي. وعبد الله بن بريدة أشهر من أنثى علي، وأبو سفيان السعدي وهو وإن تكلف كل ما فيه ولكنه اعتبر بما تابعه عليه غيره من الثقات، والذي سمى ابن عبد الله بن مغفل يزيد كما هو عند الطبراني فقط. بل ثبت تسمية قلته بل ثبت تسميته يزيد عند أحمد أيضا صفات كذا جزء كذا من طريق إسماعيل عن سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل يزيد بن عبد الله قال سمعني أبي راجع مسلم كذا وكذا ثبت في مسلم أبي حنيفة رحمه الله كما قال الحافظ تهذيب التهذيب والحافظ المزي في صحبته كما يأتي قريبا الله تعالى أعلم. قال فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله المغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه. قالوا بالجملة فهذا حديث صريح بعدم الجهل بالتسمية بالتسمية وهو إن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة عز. هذا كله كلام الزيلعي الزيلعي وهذا من منصف الحنفية محدث جليل وأبرز من برز في علم الحديث وفي مذهب الحنفية هو وهو منصف ولا يتعصب لمذهبه إلا في الترجمة في العنوان مثلا يقول يذكر الطرفين يعني كل ما وصل إليه من أحاديث الطرفين سواء كان الحنفية له اسم وقسم بعده لغير الحنفية لمخالف الحنفية لكنه من الغريب يأتي في معظمها لمخالفه بما أخرجه البخاري ومسلم وكذا وكذا وفي مذهبه أحاديث فيها تكلم فيها أو ضعيفة ولا يجيب عنهم ولا يحاول في تصحيحها هذا من إنصافه لكنه إذا قرأت كتابه يقول لك أحاديث الخصوم هذه التي يستفشع من عبارته وإلا إذا دخلت في الداخل ينصر سنة ولا يميل إلى مذهبه إنما عنوانه أحاديث الخصوم هذه عبارة خصوم هذا ما هو خصم هذا المخالف هذا ما هو خصم خصم هذا أيه هو النصارى وأما المسلم إذا يعني ولو كان خصما لكنه لا يصل إلى هذا الحديث ويأتي بعد قوله أحاديث الخصوم قال أخرج البخاري كذا وأخرج مسلم كذا وإلى خصم إذن من خصمهم المخصوم ذاته ثاني هذا جاء حنفي الحاصل تحسينه للترمذي هنا مقبول وقد حسنه الترمذي والحديث الحسن يحتج به لا سيما اذا تعدد الشواهد وكثر متابعته والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج برجالة ابن عبد الله المغفل قد يحتجوا في هذه المساله بما هو اضعف منه بل احتج الخطيب ما يعلم هو انه موضوع وليس يحسن ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث اذ قال بعد ان رواه في كتاب المعرفه من حديث ابي نعامه بسند متقدم ومتن السنن هذا ومثل السنة هذا حديث تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية وأبو عباية وابن عبد الله بن غفل لم يحتج بهما صاحب الصحيح فقوله تفرد به أبو نعامة ليس بالصحيح فقد تابع عبد الله بن بريدة وأبو سفيان كما قدمناه وقوله أبو نعامة وابن عبد الله بن غفل لم يحتج بهما صاحب الصحيح ليس هذا لازما في صحة الإسناد كل من لم يحتج بشيخان ضعيف وليس لمنا فقد قلنا إنه حسن والحسن تجب انتهى كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى ببعض اختصار قلت ماذا هذا الذي قاله الحافظ الزيلعي رحمه الله من تحسين حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه حسن جدا وحاصله يعني على كل الحديث ثابت قال الإمام رحمه الله باب الإمام النسائي رحمه الله تعالى ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب أي نهائية الأحاديث السابقة قال باب السابقة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والثاني والذي ثم أتى بباب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم ترك البسملة نهائية وكلها يسع لكن القراءة أفضل ونقول الجهر ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد سبق لنا أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال لئن والذي نفسي بيدي لأنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن الجهر بالبسملة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذن يحمل ماذا على بعض الأحيان لا ما هو دائما كما في بعض المذاهب وكذلك ترك الجهر دائما ليس لا يستحسن بل الأولى أن يفعل بهذا بالاستمرار الإخضاع وأحيانا يجهر إظهار بالسنة وتركوك ذلك أيضا ثبت في الحديث الآتي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره إذن لو ترك البسملة لا تبطل صلاته ولا تفسد صلاته قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل: أخبرنا قتيبة وابن سعيد عن مالك إمام دار هجرة عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول. أبو السائب هذا مولى عبد الله بن هشام بن زهرة ومولى بن زهرة الأنصاري المدني، وقال اسمه عبد الله بن السائب، ثقة الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فاتحة فهي خداج هي خداج هي خداج، أي ناقصة غير تمام. الخداج هو أن تلد الناقة لغير أوانه قبل نهاية تمام الحمل، اسقع سقط سقط يسمونه سقط، هذا يسمى خداج ناقص لم يتم خلقه. فكذلك الصلاة التي ليس فيها قراءة الفاتحة تكون ناقصة مثلهم غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، وهذا الظاهر أنه سمع من كان قراءة الإمام قراءة له من بعض الناس سمع ذلك، فأراد أن يخاصم أبا هريرة ويقول له أحيانا أكون وراء الإمام فماذا؟ فقال فغمز ذراعي، يعني تأديبا له، فغمز ذراعي وتنبيها له، وقال اقرأ بها يا فارسي بنفسك، لأنه أصل فارسي هذا، يقول له اقرأ بها في نفسك ولو كنت وراء الإمام، لأنه لا بد من القراءة قراءة فاتحة على كل مصلي إماما أو مأموما أو منفردا. فقال أبو هريرة فألزمه أن يقرأ خلف الإمام. قال لماذا السبب؟ ثم ذكر له: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل، هذا من الأحاديث القدسية: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبد ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين. هذا هو محل الشاهد. لو كانت البسملة جزءا من الفاتحة لقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فدل على أن ترك البسملة لا يضر بالصلاة بصعة الصلاة، لأن هذا يتكلم عن الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وسمى الفاتحة صلاة لأنها أبرز أركانها، القراءة ركن عظيم في الصلاة خلاف ما يعني لا يهتم ببعض الناس. يقول الله عز وجل حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل، يقول إيه ماذا؟ إياك نعبد هذه لي، وإياك نستعين هذه لعبدي، طلب مني الاستعانة ولعبد ما سأل، إذن أعينه. فسر الفاتحة أوجب الله سبحانه وتعالى في كل صلاة قراءة الفاتحة، لأنها دائما التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب عون منه. أن يكون كما سبق لنا في درس التفسير أن فائدة قول اهدنا الصراط المستقيم وهو مهدي، ولولا هدايته لما صلى هذه الصلاة، فكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين، وما قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ طلب الهداية وقد هداه الله تعالى. فسبق لنا أن هذا من باب طلب الإدامة، أن نديمه على هذه الصلاة، أن نديمه على هذا الإسلام، لأن الدوام مطلوب دائما، لأن القلب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فربما ينقلب في يوم واحد كم مرة، يؤمن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح، يعني يتقلب على الأمور. فلذلك شرع له أو أمر بأن يقرأ الفاتحة في كل صلاة طلبا لأن يديمه على هذا الدين ويتوفاه عليه. قال ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبد، هذه خاصة سؤال فقط، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، توسط بين الأمرين بين ما لله وبين ما لعبده. ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هذه لعبد ولعبد ما سأل، معناه أنه تستجاب دعوته. ولذلك شرع بعده أن يقول آمين لأنه كالخاتم للدعاء. والحديث هذا له مباحث كثيرة أخرجه مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم، ومن فوائد المسألة الرابعة فوائده منها ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كده. وهذا كما تقدم من الأمور الواسعة التي وسع الشرع فيها. وقد بوب المصنف رحمه الله ثلاثة أبواب، ما هي؟ باب للقراءة بها جهرا أول، وباب لترك قراءة جهر بها اليوم بدأنا به، وباب لترك قراءة أصلا، فبين أن كل ذلك جائز لصحة الأدلة بذلك. ومنها وجوب قراءة فاتحة في الصلاة مطلقة، وسيأتي تمام البحث في باب الآتي إن شاء الله تعالى. ومنها عظم شريف فاتحة حتى سماها الله تعالى صلاة. ومنها عناية الله تعالى بعبده حيث مدحه بسبب حمده وثنائه وتمجيده ووعاده أن يعطيه ما سأله. الله تعالى أعلم الصواب وإلى مرجع المال. المسألة الخامسة في بيان مذاهب أهل العلم في حكم البسملة، وهذه كلها أقوال لمن يقول بجهر بها، ومن يقول بإخفاء بها، ومن يقول لا تقرأ أصلا. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: اختلف علماء السلف والخلف في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة كتاب، وهل هي آية منها؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها لا تقرأ في أول فاتحة كتاب في شيء من الصلوات المكتوبات سرا ولا جهرا، وليست عندهم آية من أم القرآن ولا من غيرها من سور القرآن إلا في النمل في قوله عز وجل إلى آخره. غريب هذا الإمام مالك مع كونه شديد الاتباع للسنة، وقال ما في الصحيح الموجود قراءتها موجود لكن إخفاؤها هو المطلوب. المهم كل أدى واجتهاد إلى هذا، مالك نفاها نهائيا لا جهرا ولا سرا، والحنفية نفاها جهرا، والشافعية نفاها إخفاء، قالوا دائما جهر. وهذه كلها لا بد أن نجمع بين الروايات المختلفة، وكلهم له متمسك. مالك مثلا تمسك بهذا الحديث الذي أمامنا، وهو حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذا دليل واضح، لكن أين نلغي الأحاديث الأخرى؟ يعني لا نضرب بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نجمع بينها حسب ما تتناسق ويمكننا العمل به. فنقول الثلاثة كلها ثابتة: الجهر والإخفاء وترك القراءة رأسا كما قال مالك، لكنه يكون بأيام مختلفة، فمن جهر فله ذلك، لكن لا يستمر عليه لأن حديث الإخفاء أشد أو أكثر منه صحة. والإخفاء كذلك أيضا دائما لا يخفي، أحيانا إظهارا للسنة كما جهر أبو هريرة يجهر، وأحيانا لو ترك له بسملة أيضا له ذلك. فإذا من أمور موسعة. الحاصل في آخر المطاف من عندنا هنا مناقشة كثيرة والاحتجاج لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء، وفي آخر المرحلة أيوة صفحة 71 قال جامع فالله عنه: قد تلخص ما تقدم من أقوال هؤلاء الأئمة من النظر في أدلة الفريقين أن الأرجح الإصرار بالبسملة لكرار قوة أدلته، وأما أحاديث الجهر فصريحها غير صحيح، يعني كحديث أبي هريرة في احتمال، في احتمال، لأن بعض الاحتمال يقال إيش؟ أبو هريرة قال: والذي نفسي بيده لأنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم فسره وقال: في معظم هذه الصلاة وليس في كلها. ومننا يمكننا أن ننفي البسملة من حديث أبي هريرة أنه موقف عليه، لكن هذه محاولة، يعني ليس لا لا يعني لما لم يكن الحديث صريحا في البسملة حديث أبي هريرة هذا قالوا تأوله، إذن قلنا هذا في احتمال ليس صريحا، والصريح ليس صحيحا، بحيث أنه الشافعية يرون البسملة جهر بالبسملة. ولذلك لما قدم الدارقطني إلى مصر وكان هناك نزاع بين الشافعية والمالكية في جهر بالبسملة، ويعلمون أنه أحفظ أهل عصره، فقالوا له: ألف لنا رسالة تتحدث عن هذا. فجمع حديث البسملة فناشده بعض المالكية فقال: أنشدك الله الذي تقوم كذا. هل هذه الأحاديث كلها صحيحة التي جمعتها في هذه الرسالة؟ قال: أما المرفوع فلا، وأما الموقوف فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح، ولقد أثر في هذا. إذا عرفنا باعتراف الشافعي، يعني أحفظه الشافعية وغيرهم، الدارقطني بأن أحاديث الجهر لا تصح، ومراد بذلك حتى يشمل حديث أبي هريرة الذي معنا الذي سبق لنا، لكن نقول لما لم يكن صريحا في المسألة أمكن الدارقطني أن يقول ما في صحيح، لأن هذا ليس صريحا، يحتمل أن يكون قول أبي هريرة لأنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الظاهر كله لا يمكن أن يكون غير البسملة. فهذا هو الحاصل. إذن من هنا يمكننا أن نقول إن الجهر بالبسملة مشروع، لكن يكون أحيانا، وغير صحيح، وصحيح وغير صريح، فلا تعارض بها الأحاديث الصحيحة الصريحة، لكن مجموعها يفيد قوة فتصلح للاحتجاج بها لتحمل على بعض الأوقات، وبهذا تجتمع الأدلة. وخلاصة ذلك أن الإصرار بالبسملة هو الأولى، ولكن يستحسن الجهر بها أحيانا، والله تعالى أعلم. وإذا أردت تحقيق الكلام على أدلة الفريقين فراجع الفتاوى الكبرى للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، جزء كذا وصفع كذا، فلقد حقق المسألة حق التحقيق ودقق نظره فيها غاية التحقيق، وكتاب نصب الراية في تخريج أحد الهداية الحبيب الزيلعي كذلك أيضا أرجع إليه. قال رحمه الله تعالى: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، أي على المصلي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إيجاب قراءة الفاتحة على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا في الصلاة. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى بما فيه تفصيل، يعني ترجمة المصنف فيها إجمال وترجمة البخاري فيها التفصيل. فماذا قال؟ قال حيث قال: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافض، مثل مذهب البخاري، لأن هناك كالحنبلية يرون ترجيح عدم القراءة في الجهر، وقد استحسن هذا ابن تيمية من الغريب، ابن تيمية أو المتأخر الشيخ الألباني. المهم فهم يرون هذا، فيقول البخاري مخالفا لهذا كله: قراءة وجوب، باب وجوب قراءة الفاتحة الصلاة على الإمام للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافض كلها لا يعذر. قال في الفتح: لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام، وذكر السفر لأن لا يتخيل أنه ترخص بترك قراءة كما رخص في بعض الركعات، انتهى. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد المنصور الجواز، قال عن سفيان بن عيين عن الزهري وحمد موسى عن محمود بن الربيع، محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزاجي وأبو نعيم وأبو محمد المدني صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة أخرج له جماعة تقدم ترجمته، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى، عبادة بن الصامت بن قيس بن أسرم إلى آخره، الصحابي المعروف رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وهو أخو أوس بن الصامت، هذا شهد العقبة الأولى والثانية، وهو أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة، وشهد بدرا فما بعدها. قال: وهذا الحديث وإسناد هذا من خماسيات المصنف رحمه الله، ورجال كلهم ثقات، وأنهم رجال الجماعة إلا شيخه فقد انفرد هو به، ومن أن شيخه وسفيان مكيان والباقون مدنيون، وعبادة إن سكن فلسطين إلا أنه مدني، ومن أن في رواية صحابي عن صحابي، ومن أن في الإخبار في أول والأمانة في باقيه، والله تعالى. شرح الحديث عن محمود بن الربيع، قال في الفتح في رواية العميدية عن سفيان حدثنا قال حدثنا الزهري قال: سمعت محمود بن الربيع عن عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة عموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا لا يستثنى من شيء، فهذا لا يستثنى من شيء. زاد حميدي عن سفيان فيها كذا في مسلمي، وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن حميدي أخرجه بهذا، وكذلك بن أبي عمر عند الإسماعيلي، ولقتيبة وعثمان أبي شيبة عند أبي نعيم المستخرج، وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة، ليس المراد أنه يقرأ الفاتحة عالم بالفاتحة. قال علامة السندي رحمه الله: ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب في عمره قط، يعني أن ظاهره يحتمل أن يكون هكذا، لا صلاة، الذين لا يرون قراءة يعني ممكن يؤولون بهذا، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة، معناه أنه لا يحفظ فاتحة، كل من لا يقرأ الفاتحة ما في صلاة، ولا يلزم من ذلك وجوبها داخل الصلاة، لا، هذا خلاف إيه؟ ما يتبادر إلى الدين. لا صلاة، لماذا؟ لأن ظاهره أسلوبه وإن كان يقتضي ذلك، إلا أن الرواية يفسر بعضها بعضا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها. إذن هذه الرواية عينت المراد، المعنى المراد، وليس مراد أن تكون عالما بالفاتحة. قال ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى فاتحة الكتاب. وهنا والحديث هذا متفق عليه، والحديث هذا متفق عليه. المسألة الرابعة في بيان وجوب القراءة في الصلاة، مذهب العلماء كافة وجوب القراءة في الصلاة، وأنها لا تصح إلا بها. قال النووي رحمه الله في المجموع: ولا خلاف في ذلك إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قال لا تجب القراءة بل هي مستحبة، واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسنا. قال فلا بأس. رواه الشافعي في أم وغيره. وعن الحارث الأعوري أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إني أصلي ولم أقرأ، قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال تم صلاتك. لكن هذه كلها الأحاديث لا قيمة لها. وأجاب عن أثر عمر رضي الله عنه أجل أحد أنه ضعيف خلاص على الإخيان. قال المسألة الخامسة في اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذا أيضا محل خلاف، الحنفية لا يرونه. والمسألة السادسة في بيان اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في كل ركعة، هذا مرفوع بحث طويل أيضا، هل يجب أو يكتفى الفاتحة وحدها مرة واحدة في الركعة الأولى مثلا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل عدد، والحاصل أن الوجوب أن القول بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة هو المذهب الراجح لقوة أدلته التي مر بيانها. وبالسند المتصل قال أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية عبد بن مبارك، قال أنبأنا عبد الله مبارك عن معمر بن راشد عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا. هذه الرواية فصاعدا هنا زاد فصاعدا، الرواية السابقة ما فيها فصاعدا، إنما المتفق عليه ما فيها فصاعدا. وهذا الحديث تقدم كلامه عليه فيما قبله إلا الزيادة وهي قول فصاعدا، إذن هذه في حكم هذه الزيادة نتكلم، فبقي الكلام عليه وفيها مسائل. المسألة الأولى في حكم هذه الزيادة، يعلم أن هذه الزيادة زيادة صحيحة أخرجها مصنفون وفي الكبرى عن سويد بن نصر بن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله عنه، وأخرجها مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وعبدة بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به، وأبو داود عن قتيبة وأحمد بن عمرو بن السرح كلاهما عن ابن عيينة عن الزهري به. والحاصل أنها صحيحة، والادعاء ابن حبان رحمه الله أن تفرد بها معمر عن الزهري دون أصحابه، ورد عليه بأن صيان عيينة تابعه عليها كما مر آنفا في رواية أبي داود. فتبصر المسألة الثانية في معنى قول فصاعدا وإعرابها، وهذا بحث طويل أيضا. ومن غريب ما احتج به كما رد عليهم، والبحث موجود هنا في الشرح بطوله، قال الذين لا يرون وجوب الفاتحة قالوا إن في رواية صحيحة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، وأنتم لا تقولون بوجوب الزيادة، وهذا مجمع عليه، ما عدا الفاتحة أجمعوا على أنه غير واجب. فكما تكون الزيادة غير واجبة تكون الفاتحة غير واجبة، لأن الحديث واحد. فنحن فالجواب عن هذا، وقد أجاب البخاري في جزء القراءة عن الحنفية الذين ادعوا هذا وقالوا أنتم مخصومون بهذه الزيادة، أنتم لا تقولون بهذا. نقول لهم إيه؟ في حديث تقطع اليد بربع دينار فصاعدا، ماذا رأيكم؟ يقولون فصاعدا هذا لا نقول به. لماذا؟ لو سرق ربع دينار ولم يزيد عليه تقطعونه ولا ما تقطعونه؟ نقطعه، وفي فصاعدا زيدوا على هذا. إذا كنتم ترون هذا تقولوا هذا، هذا ما نقول به. إذن هنا هذا معناه فصاعدا، معناه من شاء وزاد على الفاتحة طيب، ومن اقتصر على الفاتحة جائز. كما نقول لو هذا الحديث تقطع اليد كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، كما أننا نقول لو قطع لو سرق ربع دينار نقطعه، لأن قوله فصاعدا معناه أنه لا يقتصر على الربع، ممكن دائما من سرق ربعا نقطعه، ومن سرق يعني ثلث أو نصف ما نقطعه، لئلا يتوهم هذا زاد فصاعدا. وكذلك هنا من اقتصر على الفاتحة جائز، ولو زاد عليه ما في معنى، لو اكتفيت بالفاتحة جائز لك صلاتك صحيحة نفلا وفرضا، ولو زدت عليه استحسن ما في معنى. فهذا هو وجهه. وأما احتجاجكم علينا بقولكم إنكم لا تقولون بالزيادة بوجوب الزيادة فكذا المزيد عليه لا يجب، ليس ركنا من أركان الصلاة وجوب قراءة الفاتحة بدليل فصاعدا، يعني أنكم لا تقولون معنا لا تقولون بوجوبها. فنقول لهم ماذا رأيكم في حديث تقطع يد ربع دينار فصاعدا؟ يقولون ما في، ما نقول ذلك. إذن هو هذا نفس العبارة، عبارة هي نفسها، فصاعدا هنا وهناك. قال رحمه الله تعالى: فضل فاتحة الكتاب والخلافات، وهنا تقرأه في الشرح موجود هنا كله. قال: فضل فاتحة الكتاب، هذا باب ذكر حديث الدالي على فضل فاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى: بالسند المنتظر أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي، مخرم في هناك محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرم. محمد بن عبد الله المخرم شيخ مصنف، هذا منسوب إلى مخرم محلة ببغداد. وأما محمد بن عبد الله المخرمي فمنسوب إلى جده الأعلى وهو مخرمة بن نوفل الصحابي. أو في اسمه واسم أب والنسب، وقال مثاله نحو محمد بن عبد الله من نحو محمد المخرمي المخرمي المضاهر. ايش الأول البيت؟ نحو محمد بن عبد الله المخرمي المخرمي مضاهر، المخرمي المخرمي مضاهر، هذاك مشتبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا التاسعة من كبار التاسعة. قال: حدثنا أبو العوص سلام، أبو العوص هذا سلام بن سليم الحنفي من السابعة. قال: عمار بن رزيق بتقديم الراء رزيق الضبي أو التميمي، أبو العوص أيضا الكوفي العبسي من الثامنة. قال: حدثنا عن عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي الأنصاري أبو محمد الكوفي، وسبق لنا شرح أن ابن أبي ليلى يطلق على كم؟ لا ما في خامس، من خامس هذا؟ من هو خامس؟ نحن نعرف أربعة، محمد بن أبي محمد أبو ابن أبي ليلى يطلق على كم؟ على أربعة، محمد بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيسى بن أبي ليلى، وعبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى أبوه محمد، وعيسى، وهؤلاء أخوان ولدا عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى هو التابعي، وعبد الله ولد عيسى، فهؤلاء كلهم قالوا ابن أبي ليلى يطلق عليه، كما أن ابن أبي شيبة يطلق على كم؟ على أربعة، من هم؟ أبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، والقاسم بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي شيبة، محمد أبوهم والثلاثة إخوان. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عيسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام، والحال أن عنده جبريل عليه السلام، قال سمع، وعنده جبريل عليه السلام سمع، الظاهر أن ضمير سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر رواية مسلم أنه لجبريل، ولكن لا تنافي بينهما لإمكان أن يسمع كل منهما نكيضا أي صوتا من السماء، سمع نكيضا فوقه أي من السماء يعني. فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء أي لينظر لهذا الصوت، فقال جبريل هذا باب قد فتح من السماء، أي يشاهده ويراه، ما فتح قط قبل هذا، ما فتح قط. قال فنزل منه ملك، قال وخمسة جعل من قط ضبط، قط وقط قط ثم قط قط، هكذا قال شيخنا رحمه الله. قال فنزل منه ملك، أي نزل من ذلك الباب، أنا توسعت فيها في اللي ضبط أكثر من هذا، كم بيت؟ أين الفوائد؟ الفوائد هذه تكون إيه؟ ولا فعدة، لأن الحفظ خفة، الحفاظ قلة، إذا إيش؟ كما قال كما يقال إنه الجواب من كتابه لا من لا من حفظه. فينبغي أن تصحبوا منها نسخة. فنزل منه ملك، أي نزل من ذلك الباب الذي لم يفتح قبل ذلك الوقت ملك. ولمسلم قال هذه ستأتي في هذا الأسبوع تقريبا نسخة نقحناها وهذبناها وزلنا ونقصنا، ينبغي لكم أن تأخذوا تلك النسخة وتباع إن شاء الله. فهذه فيها أخطاء، وخاصة في الأرجوزة هناك في أبيات كذا رأيت لها تحريفات. فماذا؟ أين هو؟ وقد نظمت هذه القاعدة بقولي قط بمعنى الدهر، شوف لها تمييز، قط تكون معنى الدهر، قط بمعنى الدهر يكون قد ورد لها من اللغات خمس تقتدى بالفتح فالضم وضمتين، بالفتح قط فالضم قط وضمتين قط، خفف وشد 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 الطاء وشد الطاء دون مين، خفف قط وشد قط، خامسها قط قطي بكسر شددا، قطي بكسر شددا. أما هذا كله إذا كان بمعنى الدهر، لم يره قط معناه دهر هذا زمن، أما بمعنى حسب ساكنا بدا. أما إذا كانت قط بمعنى حسب فهذه ساكنة لا ما ليس فيها إلا هذا، أما تلك فلا خمس لغات. فقل فقط، فإن أضفت قط كقل قطي وقطني عنهم أيضا نكل، وإن الإضافة بنون الوقاية إن شئت وبترك نون الوقاية إن شئت يجوز الوجهان. هذا هو التفصيل. وأما شيخنا قال وخمسة جعل من قط ضبط، قط وقط قط ثم قط قط. قال وقف أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر، فأتى ذلك الملك النبي فقال أبشر، أبشر من الإبشار رباعية، أبشر بنورين أوتيتهما، رحمه الله، بنورين أوتيتهما وبالماء المفعول ومثله لم يؤتهما، أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، ما هما؟ فاتحة الكتاب، هذا أحد النور، فاتحتي فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة جمع خاتمة أواخرها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. لم تقرأ حرفا منهما أي من فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة إلا أعطيته، أي الدعاء، ما في من الدعاء إلا أعطيته، أي أعطيت مقتضاه من العون والهداية إلى الصراط المستقيم في الفاتحة، ومن المغفرة وعدم مؤاخذة بالنسيان والخطأ وعدم تحميل الإصر وما لا يطاق والعفو والرحمة والنصر على الكفار في خواتم سورة بقرة، هذا فضل عظيم. ثم إن هذا العطاء ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، هنا الملك قال له بخطاب بكافر خطاب، وليس هذا خاصا بل هو عام لأمته، لأن رواية أخرى بيّنت ذلك، بل يعم أمته أيضا بسببه، فقد تقدم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يعني يعم عم العالمين رحمته حتى أعداءه. لماذا؟ لأن الأنبياء الأولين كان إذا عصى استعصى قومهم يأتيهم عذاب مستأصل فيهلكهم كعاد وقوم عاد وقوم ثمود إلى آخره، وأما هذه الأمة فتعافى حتى تموت، يعني إلى أن يموت الإنسان 70-60 سنة ثم لم يتب هذا يواجه عذاب الآخرة، وأما في الدنيا فإنهم عصموا من ذلك إلا قلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مرت آية ينبغي للمسلم أن يعتبرها، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لنا فضل الله علينا عظيم بسبب هذا النبي الذي أفضل الله سبحانه وتعالى عليه إفضالا عظيما. فينبغي للعبد أن يحمد الله بذلك، وكان أنا أقول الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم فضله فضل لنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم بكى في صلاة الليل، بكى فأرسل الله إليه جبريل فقال ما يبكيك؟ قال أمتي. قال لا نسوءك في أمتك ولا سوف نعطيك فترضى. ونزلت سورة الضحى لذلك، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا يرضى بدخول أحد من أمته النار. إذن كل من هو صالح للجنة إما بنفسه يدخل بدون مؤاخذة لكونه ليس عليه تبعات، وإما بعد ذلك بالشفاعة. إذن هذا رحمة مهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهدى للأمة يعني. فقال ماذا؟ ويعوم أمته بسببه. فقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل فإنه عام لكل مصلي. وقد أخرج مسلم الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم الصحابة منها شيء، يعني شق عليهم، لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله. إذا حسبنا الله تعالى بالقليل والكثير لم ينجو منا أحد. فعند ذلك ماذا قال لهم؟ قال لم يقولون فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا إلى آخر الآية. فإذا هذا خفف بنسخه على قول لبعضهم، معنى ذلك أنه هذا كالتشديد مشدد خفف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاسترسال والجري بما تحدث بك نفسك أو تتمناه هذا هو الذي تؤخذ به، وأما بعد ذلك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي آخره قال قد فعلت. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل فاتحة الكتاب، ومنها بيان فضل خواتم سورة بقرة، ومنها بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربي حيث أكرمه ما لم يكرم الأنبياء الذين قبله، حيث أعطاه هذين النورين لم أعطهما نبي قبله، ومن إثبات الأبواب للسماء وأنها تفتح وتغلق، وأن بعض الملائكة لا ينزل إلى الأرض إلا لمثل هذه البشارة. هذا الملك لم ينزل قبله ولم ينزل بعده لأنه ما قاروا مرة ثانية. إذن هناك ملائكة محترمون عالي القدر لا ينزلون إلى الأرض إلا لمهمة غير جبريل، وجبريل يتردد للوحي تردد كذا، لكن في مثل هذه البشارة جاء ملك آخر وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعني جاءه ملك لم ينزل إلى الأرض قط. قال رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تفسير هذه الآية مختلف عند المفسرين، لكن أصح التفاسير هو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو العالم بتأويل القرآن. وقد قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على تفسير غيره، وإن كان من كان إن كان صحابي. قال رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا خالد بن جيم قال حدثنا شعبة بن حجاج عن خبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساب الأنصاري أبو الحارث المدني ثقة من الطبقة الرابعة. قال سمعت حفص بن عاصم، حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ثقة من الثالثة. قال عن أبي سعيد بن المعلى، أبو سعيد بن المعلى هذا صحابي مشهور بكنيته واختلف في اسمه، قيل اسمه رافع بن أوس بن المعلى ويقال الحارث بن أوس بن المعلى، وقيل غير ذلك، صحابي معروف بالكنية رضي الله تعالى عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، أي بهذا الصحابي أبي سعيد بن المعلى، مر به ولبخاري كنت، قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. والحال أن أبي أبا سعيد يصلي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد فصليت ثم أتيته بعد نهاية الصلاة، دعاه في الصلاة فترك الإجابة لأنه رأى أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كإجابة غيره تبطل الصلاة، ولو دعاك أبوك أو أمك في الصلاة فأجبتهما بطل صلاتك. فظن أن هذا عم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ثم أتيت وفي رواية البخاري فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، زاد في رواية فلم آتي حتى صليت ثم أتيت، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني أي من إجابتك إياي؟ قال أبو سعيد كنت أصلي، هذا هو المانع، كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لا تمنع إجابتي. لماذا؟ قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم أي لأمر يحييكم أي يجعلكم أحياء، يعني لأن الوحي حياة للقلوب، القرآن يعني سماه الله تعالى روحا نورا وحياة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حديثه وحي، والوحي روح يحيا به الإنسان، ولذلك قال إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي يجعلكم أحياء، لأن الكفار والمنافقين أموات. قال فقلت بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله، قال هي بعد ذلك ما أعود. فهذا الحديث يدل على أن العمومات، عمومات النهي يعني كلام في الصلاة خص بهذه الآية، خص بهذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كلم إنسانا وهو يصلي الواجب أن يجيبه ويتكلم معه ولا تبطل صلاته، وهذا خاص به، كما خص بقولك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الخطاب لو كان لغيره من أيا كان شخصه شخصيته تبطل الصلاة، أبوك أمك قلت أو قال مالك السلام عليك، ولو رجلت السلام عليك بطل الصلاة، لأن الخطاب في الصلاة مبطل للصلاة إلا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستثنى، وكذلك إجابته صلى الله عليه وسلم فريضة أو نافلة يعني مما لا يبطل الصلاة خصوصية له. قال أولا هو شريعة من قبلها، ثانيا إنه كان متطوعا، والمتطوع اختلف العلماء هل يجب عليه إجابة أمه أم لا، والظاهر أنه يجيبها إذا كان نافلة، أما فريضة فلا. فالحاصل أن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بهذا. ألا أداة حث وتحبيط، أعظم سورة في القرآن زيادة في بعض الرواية، وفي رواية أبي هريرة أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. الله أكبر، هذه فاتحة الكتاب هذه عظيمة، ولذلك ذلك الصحابي لما نزلوا على قوم واستضعفوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي لدغة حية، فسعوا له بكل ما يستطيعون فلم يبرأ، فجاءوا فقالوا لعل هؤلاء الذين أسأنا إليهم لأتهم لعل عندهم دواء، فجاءوا فأتوهم فقالوا لهم أنتم ضيوف ونحن لدغ سيدنا ولم نجد له نافعا من الدواء، فهل عندكم أحد يرقيه؟ قال أبو سعيد أنا، ولكنكم ظلمتمونا، ولن أرقيه حتى تجعلوا لنا 30 قطيعة من الغنم، لو ذبحوا لهم شاة لاستراحوا، لكنهم لا شاة ولا فول ولا غير، ما في بخلاء، فقالوا له 30 شاة، قال أبشر نلتزم، فالتزموا لهم، فذهب أبو سعيد فجعل يقرأ الفاتحة ويجمع يديه ويدخل عليه، فبرئ كأنما نشط من عقاب في حينه، فوفوا لهم 30 قطيعا. ثم اختلف الصحابة ما بينهم، قال ما عرفنا حكمه، هذا لم نعرف حكمه، لازم نعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أباحه لنا اقتسمنا فيما بيننا وإلا رددنا عليه. فجاءوا إلى المدينة فأخبروا فقالوا ما أدريك أنها رقية؟ أبو سعيد ما يدري، لكنه وقع في روعه لو قرأت الفاتحة لبرئ، ألهمه الله ذلك. فقال ما كان يحسن ذلك، يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرضوا عليه فقالوا له هذه 30 غنم ونحن استشكلنا حكمها. فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وجعلوا واضربوني بسهل واحد اثنين غنمين. فالفاتحة شأنها عظيم. فهذا الصحابي داوى أو رقى ذلك الملجوغ أو المرسوع فشفي في عينه بإذن الله تعالى. قبل أن أخرج من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعده، قال فذهب ليخرج والنبي صلى الله عليه وسلم وليه البخاري، ثم أخذ بيدي زاد في حديث أبي هريرة وحدثني أنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن يؤدي الحديث. قال قبل أن ينقضي الحديث، قال قلت يا رسول الله قولك أي أنجزري أو اذكر لي أو اذكر قولك أو انتظر أو انتظر قولك، قلت إيش أن أعلمك؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم. هذا هو التفسير الواضح. إذن ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، لا نتشكك أن هذا هو معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بتفسيره وبين أن المراد الفاتحة. القرآن العظيم هي تسمى القرآن العظيم لاحتمالها لاشتمالها على مضمون القرآن كله فاتحة. وكذلك 7 المثاني، 7 لأنها 7 آيات، واختلوا في عده منهم من عد البسملة فجعل من اهدنا الصراط المستقيم الآخر آية واحدة، ومنهم من لم يعد البسملة وجعل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية وما بعده آية، وهكذا. المهم 7 آيات. وأما معنى المثاني الصحيح بتفسيره أنها تثنى في كل صلاة، تعاد تكرر يعني، ويحتمل من الثناء يعني المثاني التي يثنى بها على الله تعالى، وفسروها بغير ذلك. فإذن يعني وهذا الحديث صريح في أن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين. وإذن على ذلك الذين أولوا قول أنس رضي الله عنه فيما سبق لنا، كان صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر خلف أبي بكر وعمر، فكانوا يبتدئون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا أولوه بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين بهذا اللفظ، ولا يلزم من ذلك أن لا يتقدموا بسملة، لكن نقول لما قيل لهم الحمد لله رب العالمين كناية عن الفاتحة، والمعنى أنهم يقدمون الفاتحة قبل السورة، وهذا لا يستلزمون في الفاتحة من في البسملة، بل يحتمل أن تكون بسملة أيضا موجودة. فردوا على هذا التأويل وهو التأويل الصحيح، قالوا إن الفاتحة لا تسمى بالحمد لله رب العالمين، وإنما تسمى بالحمد فقط. فرد عليهم بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال ما هي أعظم السورة؟ قال الحمد لله رب العالمين. إذن هذا اسمها أو ليس اسمها؟ اسمها. إذن يقدمون البسملة، يقدمون ليه الحمد لله رب العالمين معناه السورة، ولا يتعرض ذلك لأن في فاتحة إلا في البسملة ولا لعدد. هذا فضل عظيم لهذه السورة الفاتحة. ومنها قال المسألة الرابعة، وهذا الحديث أخرجه البخاري. ومسألة الرابعة فوائده، منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان معنى قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني القرآن العظيم، وأن مراد به فاتحة، وهذا هو الراجع كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها ما قاله بعضهم فيه دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن، كذا قال. وعكس غيره بالعكس، لأنه أراد السورة وأيد أنه لو أراد بالحمد لله رب العالمين الآية لم يقل هي 7 المثاني، لأن الواحد لا يقال 7 مما يفند تفسير الفاتحة، لا يقال لها الحمد لله رب العالمين، إنما يقال لها الحمد فقط، سورة الحمد فقط يفنده ويطل هذا الحديث. لماذا؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، قلنا إيش اسم السورة؟ هي 7 المثاني. لو فسرناه بالآية هل هي 7 ولا 1؟ والواحد لا يطلق عليه 7، هي السبع المثاني. إذن الحمد لله رب العالمين اسم لسورة نفسها، فالحمد لله رب العالمين اسم للفاتحة وهي السبع المثاني لأن آياتها سبع. وأما تفسير الحمد لله رب العالمين للآية الخاصة هذا غير صحيح، وهذا هو الراجح في تأويل المسألة هذه. ومن الفضائل أن الأمر يقتضي الفور، هذا دليل واضح. الأمر اختلف الأصوليون في مقتضى الأمر، هل هو على الفور أم على التراخي؟ ومن أدلة من قال على الفور وهو الراجح هذا الحديث، والسبب لأن هذا الصحابي لما ناده النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته وذهب إليه، وعنفه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخيره الجواب، فلو كان الأمر على التراخي لما عنفه عليه. إذن دل على أن الأمر على الفور، الأمر يكون على الفور لا على التراخي، لأنه قال له لماذا لم تجد نفس الصلاة، وأن الأمر للفور. إذن هذا الدليل دليل واضح للمسألة. ومنها أن في استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها، قال خطاب في أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاته، وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلا على الخاص، لأن الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذن هنا عام وخاص، عمان وخاصان، عمان وخاصان. العموم نهي الكلام في الصلاة، عام يشمل قال إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وخصوص يعني ماذا؟ نهي الكلام في الصلاة فقط، غير الصلاة ما في نهي. وعام يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول عام يعم الصلاة وغيرها، وخصوص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بخلاف غيره. إذن هنا تقابل عام مع خاص وخاص مع عام، فيقدم فيعمل بكل خصوص بالخاص بما يقتضيه، فنخصص عموم النهي عن الكلام في الصلاة ماذا؟ بخصوص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، بخصوص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك يبقى على عمومه. فهذا هو وجه استنباط المسألة في هذا. وقال ماذا؟ ومن أن إجابة المصلي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، هكذا صرح بجماعة من الشافعية وغيرهم، قال في الفتح. وفي بحث وجه بحث لاحتمال أن تكون إجابة واجبة مطلقا سواء كان مخاطبا مصليا أو غير مصلي، أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه. يحاول الحافظ هنا، والمسألة هذه واضحة، هو يقول نحن نقول تجب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن باطل صلاته. من أين هذا؟ لو بطل الصلاة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما هو جائز. يقول له أجبني في الصلاة على مقتضى الآية ولكن أعي صلاتك، أليس كذلك؟ وما قال له. إذن احتمال هذا احتمال ضئيل أو ضعيف، لا يمكن أن يقال هذا مثل هذا. يقول لك ما يستطيع، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة لو بطل الصلاة. وإلى هذا جناح بعض الشافعية، قلت ما أسمج هذا القول، فهو من المعقول، فهل من المعقول أن يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي اعتذر إليه بكون الصلاة إذ هي لا يصلح فيها شيء من الكلام، ثم لا يقول له أجب دعوتي ثم أعي صلاتك لبطلانها، ولا يشير أدنى إشارة مع كون هذا الصحابي شديد الحرص على أن لا تبطل صلاة، إن هذا لشيء عجيب. فالقول الصحيح الذي لا غبار عليه هو القول الأول، فلا تبطل الصلاة بإجابة صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. لا بعيد ولا قريب، ها كل حديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا حسين، ها قال حدثنا حسين وحريث قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الحميد بن شعبة عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني، مثل أم القرآن هناك الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل. والحديث هذا قال الحديث هذا صحيح، إلا أن في سنادي علة سأذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وتكلمنا في سنادي هذا الحديث أخرجه الترمذي لآخره. في كلام في سندي. قال أخبرني محمد بن قدامة السرخس قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمش عن مسلم ابن عمران البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم 7 من المثاني السبعة الطول. هذا تفسير لابن عباس خلاف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه فسر 7 المثاني بالسبع الطول من البقرة وإلى آخره إلى أعراف وإلى آخره، لكن هذا نقول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وإن كان وهذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، وإن كان يمكننا أن نجمع بأنه كما سميت الفاتحة بالسبع المثاني أيضا لا يبعد أن تسمى السبع سور الطوال هذه بالسبع المثاني، ولا مزاحة ولا يعني تتزحم النكات. هذا والحديث هذا صحيح، وهو من أفراد مصنف لا أخرجه أبو داود أيضا. قال أخبرنا علي بن حجين قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه قوله عز وجل 7 من المثاني أصلحه 7 من المثاني قال السبع الطول. إذن هذا كله موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وما صح وما تقدم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أخرجه البخاري، فهو أولى بأن يعتمد عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تؤولنا علينا صائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصائبنا وحيتنا، اجعل الوارث منا جافر الأعلى من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه. وصلنا إلى كم؟ في المجلد كم؟ جزء كم؟ صفحات كم؟ صفحتين ما ثاني؟ ترك الجهري. قال رحمه الله تعالى ترك الجهري ببسم الله الرحمن الرحيم، أي هذا باب في أحاديث الدالة على ترك الجهري بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أخبرنا محمد بن علي بن حسين بن شكير، هذا العبدي مولاهم أبو عبد الله بن أبي عبد الرحمن المروزي المطوعي ثقة صاحب حديث 11، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 8 حديث فقط. قال سمعت أبي أبوه علي بن الحسن بن شقيق بن دينار، فهذا من كبار العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 12 حديثا. قال يقول أنبأنا أبو حمزة محمد بن ميمون السكري، أبو حمزة السكري محمد بن ميمون السكري المروزي ثقة فاضل من الطبقة 7، هذا وله في هذا الكتاب، هذا أول محل ذكري، وله في هذا الكتاب 9 حديث فقط، قال عباس بن مصعب كان مستجاب الدعوة. وعن معاذ بن خالد قال سمعت أبا حمزة السكري يقول ما شبعت منذ 30 سنة إلا أن يكون لي ضيف. الله أكبر. وقال إبراهيم الحربي عن محمد بن حسين بن شقيق: أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ قال ب2000 ثمن الدار، و2000 جوار أبي حمزة، 4000. البيت ما يساوي إلا 2000، لكن الجار 2000. فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه ب4000 وقال: خذ هذا ولا تبيع دارك. الله أكبر. هذا هو الكرم. قالوا إن ابن المبارك رحمه الله كان إذا أراد أن يخرج للحج يعلن الشيخ يحج في هذه السنة، فأهل البلد الذي يريد الحج يجهز عدته مؤان السفر مؤان الحج ويدعوهم إلى بيته فيجتمعون عنده، فيقول له: أنت يا فلان ماذا عندك؟ قال كذا، هذا قال هذا، فيجمعها وكلها يجعلها في صرة كل دراهم حجاج، ويجعلها في الصندوق ويقفلها، ثم يقول: هيا بنا على مؤنتي، يعني مؤن السفر والركوب والطعام والشراب كله حتى يعني يتم الحج، ثم يرجع إلى بلدانهم. فإذا رجعوا يعمل لهم يعني دعوة طعام، فيجتمعون ذلك الطعام فيخرج تلك الصرة ويوزعها على أصحابها، حجة وحجة، حجة بلا شيء، والتي جمعها عادت إليه. الله أكبر. ابن المبارك كان هكذا كان خلقه رحمه الله تعالى. وكذلك أبو حمزة السكري، هذا الذي قال فيه ابن المبارك: من أهل السنة، من الجماعة الذين أمرنا باتباعهم؟ قال أبو حمزة، يعني حوله كلهم مبتدعون. قال: الذين أمرنا ليس جماعة المراوزة، أبو حمزة وحده هو الجماعة، يعني معناه وإن كان واحدا إذا كان مستقيما يعتبر الجماعة، وإن كانوا آلاف إذا كانوا أصحاب أهواء يعتبرون متشتتين أحزاب وشيعة. قال: حدثنا منصور بن زاذان، منصور بن زاذان الثقفي أبو المغلة الواسطي، مات سنة 129 على الصحيح، ثقة ثبت عابد من السادسة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن منصور بن زاذان من السادسة. كيف هذا؟ هو يقول عن منصور بن زاذان، إيش بعده؟ عن منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وهذا الحديث دلالته على ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، ماذا يدل على الترجمة واضح دلالته، وهذا وإن كان يحتمل عدم قراءتها أصلا لكن الظاهر الأول قرأها. وحديثه هذا من طريق منصور بن زاذان صحيح ومن أفلال مصنف، إذن كونه من السادسة ما هو صحيح. يقولون في ترجمته تقريب من السادسة، الظاهر أنه من الخامسة، وهو من السادسة ما هو من السادسة. يكون من الخامسة إن شاء الله، نشوف المراجعة، لأن السادسة يكون منقطعا عنه أنه لم يلقى أنسا. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل حدثنا أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد أشج، هذا أحد مشايخ الستة. قال: حدثني عقبة بن خالد السكوني، عقبة عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي أبو سعيد أشج الكوفي، ثقة من صغار العشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو بهذا الكتاب 4 حديث فقط. عقبة بن خالد بن عقبة بن خالد السكوني أو مسعود الكوفي المجدر، صدوق صاحب حديث الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكره، ولو بهذا الكتاب 4 حديث فقط. قال عن شعبة، قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحد منهم يشهد بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلنا إن الرواية السابقة وهي رواية منصور بن زادان منقطعة هذا متفق عليه بألفاظ مختلفة يكون قويا لها ولا يبعد، لكن الظاهر أنه من الخامسة تقريبا شبه من السادسة، هذا الذي نعرفه الظاهر أنه من الخامسة الحاصل، وإن كان من السادسة معناه منقطع، فإذا كان منقطعا بماذا صح بهذه الرواية وغيرها التي تدل على، هو من حديث أنس رضي الله عنه نفس الشيء لكن السند مختلف. قال رحمه الله تعالى: السند متصل، حدثنا أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري وإذا انتهى في اختلاف في حديث أنس رضي الله عنه، وأخيرا إذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس رضي الله عنه نفي الجاري بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفي، لا لمجرد تقديم رواية مثبتة على النافي، لأن أنسا يبعد جدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين، من أصحاب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة، فلم يسمع منهم الجهر بها بصلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عادي به، ثم تذكر من الجزم بالافتتاح بالحمل جهرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر، انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. لكن هذا التحقيق من الحافظ رحمه الله حسن جدا، إلا قوله فيه تعين الأخذ بحديث الجهر، لأن الأولى بل متعين في مثل هذا سلوك طريقة الجمع للعمل بحديثين بحمل حديث الجهر على بعض الأوقات، لأن العمل بالحديثين معا أولى من إلغاء أحدهما بالترجيح، ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس رضي الله عنه أولى بقوته وصراحته. والحاصل أن طريقة الجمع بحمل حديث الجهر على بعض الأحيان أولى وأرجع مما قاله الحافظ، وهو الذي سلكه الحذاب والفقهاء المحدثين كالمصنف النسائي وابن خزيمة وغيرهما، كما سيأتي تحقيق ذلك في الباب التالي إن شاء الله تعالى. وفي السنة المنطقة قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال: حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال: حدثنا عثمان بن غياث. عثمان بن غياث الراسبي أو الزهراني البصري ثقة رمي بالإرجاء من الطبقة السادسة، وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال: أخبرني أبو نعامة الحنفي. أبو نعامة الحنفي هذا الرماني، وكان الضبي اسمه قيس بن عباية، واسمه قيس بن عباية البصري ثقة من الثالثة، أخرج له البخاري في جزء قراءته الأربعة، وهذا أول معالي ذكري ولو في هذا الكتاب حديث الباب فقط. وقع في نسخ المجتبى هنا تصحيح بقوله الخيفي، الحنفي جعله في المجتبى كل النسخ الخيفي، والصواب كما في كتب الرجال الحنفي، وهو الذي وقع في الكبرى فتنبه، لأن هذا غلط. قال: حدثنا ابن عبد الله بن مغفل. ابن عبد الله بن مغفل اسمه يزيد صديق من الثالثة، قال في التبريد وفي تهذيب التهذيب: ابن عبد الله بن مغفل عن أبي في ترك الجهر بالبسملة وعنه أبو نعامة الحنفي قيل اسمه يزيد، انتهى. وقال حافظ بالدراية: وقع في رواية الطبراني عن يزيد بن عبد الله بن مغفل، وهو كذلك في مسند أبي حنيفة. إذن هو كذلك في مسند أحمد أيضا جزء كذا صفحة كذا يزيد بن عبد الله، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. أخرج له أبو داود والترمذي والمصنف وابن ماجه عن أبيه عن عبد الله بن مغفل يعني. قال: حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مغفل ابن عبيد بن النهم أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة، نزل البصرة مات سنة 57 وقيل بعد ذلك. قال: كان إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما، فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا يدل على الإخفاء بالبسملة، والحديث شرعه واضح وهو حديث حسن. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، انتهى. وقال النووي في الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر وخطيب، وقالوا إنما داره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. قلت: ماذا؟ تحسين الترمذي رحمه الله عندي هو الصحيح، إذ ابن عبد الله بن مغفل معروف روى عنه ثلاثة كما يأتي قريبا في كلام الحافظ الزيلعي، ولم يروي ما ليس له أصل، بل روى ما له شواهد من حديث أنس رضي الله عنه غيره. فتحسين حديث مثل حديث مثله هو الصواب على ما هو مقرر في مصطلح المحدثين. قال الحافظ الزيلعي في نصر الرائع رحمه الله في نصر الرائع بعد ذي كلام النووي: هذا ما نصه رواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعمة عن بني عبد الله ابن مغفل قالوا: كان أبونا إذا سمع أحد منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول: أي بني أي بني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحد منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم انتهى. إذن قول بني هكذا عنده بصيغة الجمع، وكذا قوله قالوا، وكذا وقوله أبونا إذا سمع أحد منا، والذي في نسخة المسند التي بين أيدينا بالإفراد في كلها في المحرم ما يصح هذا، إنما هو بنية ما هو بنية. الحاصل قال: وراه الطبراني في معجم عن عبد الله بن بريدة عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبي مثله، ثم أخرجه عن أبي سفيان الطريف بن شهاب عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبي قال: صليت خلف إمام فجاء بسم الله الرحمن الرحيم، فلما فرغ من صلاتي قلت: ما هذا؟ غيب عن هذه التي أراك تجار بها، غيب عن هذه التي أراك تجار بها، فإني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم يجهروا بها. فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه، وهم أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية والثقه بن معين وغيره. وقال ابن عبد الله: هو ثقة عند جميعهم. وقال خطيب: لا أعلم أحدا رماه بدعة في دينه ولا كذب في روايته. وعبد الله بن مريرة هو أشهر من أن يثنى عليه، وأبو سفيان السعدي وهو وإن تكلف كل ما فيه ولكنه اعتبر بما تابعه عليه غيره من الثقات، وهو الذي سمى ابن عبد الله بن مغفل يزيد كما هو عند الطبراني فقط، بل ثبت تسمية قلته بل ثبت تسمية يزيد عند أحمد أيضا صفات كذا جزء كذا من طريق إسماعيل عن سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل يزيد بن عبد الله قال: سمعني أبي راجع مسند كذا. وكذا ثبت في مسند أبي حنيفة رحمه الله كما قال الحافظ الذهبي التهذيب والحافظ المزي في صحبته كما يأتي قريبا والله تعالى أعلم. قال: فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه. قالوا بالجملة: فهذا حديث صريح في عدم الجهل بالتسمية بالتسمية، وهو إن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة حسن. هذا كله كلام الزيلعي، الزيلعي هذا من منصف الحنفية محدث جليل وأبرز من برز في علم الحديث وفي مذهب الحنفية هو، وهو منصف ولا يتعصب لمذهبه إلا في الترجمة في العنوان، مثلا يقول يذكر الطرفين يعني كل ما وصل إليه من أحاديث الطرفين، سواء كان الحنفية له اسم وقسم بعده لغير الحنفية لمخالف الحنفية، لكنه من الغريب يأتي في معظمها لمخالفه بما أخرجه البخاري ومسلم وكذا وكذا، وفي مذهبه أحاديث فيها متكلم فيها أو ضعيفة ولا يجيب عنهم ولا يحاول في تصحيحها، هذا من إنصافه. لكنه إذا قرأت كتابه يقول لك أحاديث الخصوم، هذه التي يستفشع من عبارته، وإلا إذا دخلت في الداخل ينصر سنة ولا يميل إلى مذهبه، إنما عنوانه أحاديث الخصوم، هذه عبارة خصوم، هذا ما هو خصم، هذا المخالف هذا ما هو خصم، خصم هذا يقول النصارى. وأما المسلم إذا يعني ولو كان خصما لكنه لا يصل هذا الحديث. ويأتي بعد قوله أحاديث الخصوم قال أخرج البخاري كذا وأخرج مسلم كذا، وإلى خصم إذن من خصمهم؟ المخصوم ذاك ثاني، هذا جاء حنفي. الحاصل تحسين للترمذي هنا مقبول. وقد حسنه الترمذي والحديث الحسن يحتج به لا سيما إذا تعدد الشواهد وكثر متابعته، والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج بالجهالة ابن عبد الله المغفل قد يحتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه، بل احتج الخطيب ما يعلم هو أنه موضوع وليس يحسن ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث إذ قال بعد أن رواه في كتاب معرفة من حديث أبي نعامة بسند متقدم ومتن السنن هذا ومتن السنن هذا حديث تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية وأبو عباية وابن عبد الله بن غفل لم يحتج بهما صاحب الصحيح. فقوله تفرد به أبو نعامة ليس بصحيح، فقد تابعه عبد الله بن بريدة وأبو سفيان كما قدمناه. وقول أبو نعامة وابن عبد الله بن غفل لم يحتج بهما صاحب الصحيح ليس هذا لازما تشاهد الإسناد. كل من يحتج به من لم يحتج به الشيخان ضعيف، ولئن سلمنا فقد قلنا إنه حسن. والحسن تجب انتهى كلام الحافظ بن الزيلعي رحمه الله تعالى ببعض اختصار. قلت ما هذا الذي قاله الحافظ بن الزيلعي رحمه الله من تحسين حديث عبد الله بن غفل رضي الله عنه حسن جدا، وحاصله يعني على كل حال الحديث ثابت. قال الإمام رحمه الله تعالى الإمام النسائي رحمه الله تعالى ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بفاتحة الكتاب أي نهائية. الأحاديث السابقة قال باب السابقة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والثاني والذي ثم أتى بباب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم ترك البسملة نهائية، وكلها يسع لكن القراءة أفضل. ونقول الجهر ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد سبق لنا أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال لئن والذي نفسي بيدي أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الجهر بالبسملة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يحمل ماذا على بعض الأحيان لا ما هو دائما كما في بعض المذاهب، وكذلك ترك الجهر دائما ليس لا يستحسن، بل الأولى أن يفعل بهذا بالاستمرار الإخفاء، وأحيانا يجهر إظهار بالسنة. وتركوا كذلك أيضا ثبت في الحديث الآتي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره إذن لو ترك البسملة لا تبطل صلاته ولا تفسد صلاته. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أخبرنا قتيبة وابن سعيد عن مالك إمام دار الهجرة عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول. أبو السائب هذا مولى عبد الله بن هشام بن زهرة وهو مولى بن زهرة الأنصاري المدني، وقال اسمه عبد الله بن السائب ثقة الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فاتحة فهي خداج هي خداج هي خداج أي ناقصة غير تمام. الخداج هو أن تلد الناقة بغير أوانه قبل نهاية تمام الحمل اسقع سقط سقط يسمونه سقط هذا يسمى خداج ناقص لم يتم خلقه. فكذلك الصلاة التي ليس فيها قراءة فاتحة تكون ناقصة مثله غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، وهذا الظاهر أنه سمع من كان قراءة الإمام قراءة له من بعض الناس سمع ذلك فأراد أن يخاصم أبا هريرة ويقول له أحيانا أكون وراء الإمام فماذا؟ فقال فغمز ذراعي يعني تأديبا له فغمز ذراعي وتنبيها له وقال اقرأ بها يا فارسي بنفسك، لأنه أصل الفارسي هذا، يقول له اقرأ بها في نفسك ولو كنت وراء الإمام، لأنه لا بد من القراءة قراءة فاتحة على كل مصلي إماما أو مأموما أو منفردا. فقال أبو هريرة فألزمه أن يقرأ خلف الإمام. قال لماذا السبب؟ ثم ذكر له فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل هذا من الأحاديث القدسية قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبد ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين. هذا هو محل الشاهد. لو كانت البسملة جزءا من الفاتحة لقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فدل على أن ترك البسملة لا يضر بصلاة بصحة الصلاة، لأن هذا يتكلم عن الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وسمى الفاتحة صلاة لأنها أبرز أركانها، القراءة ركن عظيم في الصلاة خلاف ما يعني لا يهتم ببعض الناس. يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل، يقول إيه ماذا؟ إياك نعبد هذه لي وإياك نستعين هذه لعبدي، طلب مني الاستعانة ولعبد ما سأل، إذن أعينه. فسر الفاتحة أو جاب الله سبحانه وتعالى في كل صلاة قراءة الفاتحة، لأنها دائما التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب عون منه، أن يكون كما سبق لنا في درس التفسير أن فائدة قول اهدنا الصراط المستقيم وهو مهدي، ولولا هدايته لما صلى هذه الصلاة، فكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين. وما قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ طلب الهداية وقد هداه الله تعالى. فسبق لنا أن هذا من باب طلب الإدامة، أن نديمه على هذه الصلاة، أن نديمه على هذا الإسلام، لأن الدوام مطلوب دائما، لأن القلب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فربما ينقلب في يوم واحد كم مرة، يؤمن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح، يعني يتقلب على الأمور. فلذلك شرع له أو أمر بأن يقرأ الفاتحة في كل صلاة طلبا لأن يديمه على هذا الدين ويتوفاه عليه. قال ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء العبد هذه خاصة سؤال فقط، يعني إياك نعبد وإياك نستعين توسط بين الأمرين بين ما لله وبين ما لعبده، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم الآخر هذه لعبد ولعبد ما سأل، معناه أنه تستجاب دعوته. ولذلك شرع بعده أن يقول آمين لأنه كالخاتم للدعاء. والحديث هذا له مباحث كثيرة أخرجه مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائده المسألة الرابعة، فوائده منها ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كده، وهذا كما تقدم من الأمور الواسعة التي وسع الشرع فيها. وقد بوب المصنف رحمه الله ثلاثة أبواب، ما هي؟ باب للقراءة بها جهرا أول، وباب لترك قراءة جهر بها اليوم بدأنا به، وباب لترك قراءة أصلا، فبين أن كل ذلك جائز لصحة الأدلة بذلك. ومنها وجوب قراءة فاتحة في الصلاة مطلقة، وسيأتي تمام البحث في باب الآتي إن شاء الله تعالى. ومنها عظم شأن الفاتحة حتى سماها الله تعالى صلاة، ومنها عناية الله تعالى بعبده حيث مدحه بسبب حمده وثنائه وتمجيده ووعده أن يعطيه ما سأله. الله تعالى أعلم الصواب وإلى مرجع المال. المسألة الخامسة في بيان مذاهب أهل العلم في حكم البسملة، وهذه كلها أقوال لمن يقول بجهر بها ومن يقول بإخفاء بها ومن يقول لا تقرأ أصلا. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى اختلف علماء السلف والخلف في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة الكتاب وهذه آية منها، فذهب مالك وأصحابه إلى أنها لا تقرأ في أول فاتحة الكتاب بشيء من الصلوات المكتوبات سرا ولا جهرا، وليست عندهم آية من أم القرآن ولا من غيرها من سور القرآن إلا في النمل في قوله عز وجل إلى آخره. غريب هذا الإمام مالك مع كونه شديد الاتباع للسنة، وقال ما في الصحيحين موجود، قراءتها موجود لكن إخفاؤها هو المطلوب. المهم كل أداه اجتهاد إلى هذا، مالك نفاها نهائيا لا جهرا ولا سرا، والحنفية نفاها جهرا، والشافعية نفاها إخفاء، قالوا دائما جهر. وهذه كلها لا بد أن نجمع بين الروايات المختلفة، وكلهم له متمسك. مالك مثلا تمسك بهذا الحديث الذي أمامنا وهو حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فهذا دليل واضح. لكن أين نلغي الأحاديث الأخرى؟ يعني لا نضرب بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها، بل نجمع بينها حسب ما تتناسق ويمكننا العمل به. فنقول الثلاثة كلها ثابتة، الجهر والإخفاء وترك القراءة رأسا كما قال مالك، لكنه يكون بأيام مختلفة، فمن جهر فله ذلك لكن لا يستمر عليه، لأن حديث الإخفاء أشد أو أكثر منه صحة، والإخفاء كذلك أيضا دائما لا يخفي، أحيانا إظهارا للسنة كما جهر أبو هريرة يجهر، وأحيانا لو ترك بسملة أيضا له ذلك. فإذا نين أمور موسعة. الحاصل في آخر المطاف منا عندنا هنا مناقشة كثيرة والاحتجاج لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء. وفي آخر المرحلة صفحة 71 قال جامع الله عنه: قد تلخص ما تقدم من أقوال هؤلاء الأئمة من النظر في أدلة الفريقين أن الأرجع الإصرار بالبسملة لكرار قوة أدلته، وأما أحاديث الجهري فصريحها غير صحيح، يعني كحديث أبي هريرة في احتمال، في احتمال، لأن بعضهم الاحتمال يقال إيش؟ أبو هريرة قال: والذي نفسي بيده لأنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم فسره وقال: في معظم هذه الصلاة وليس في كلها. ومننا يمكننا أن ننفي البسملة من حديث أبي هريرة أنه موقف عليه، لكن هذه محاولة، يعني ليس لما لم يكن الحديث صريحا في البسملة حديث أبي هريرة هذا قالوا تأولوه، إذن قلنا هذا في احتمال ليس صريحا، والصريح ليس صحيحا، بحيث أنه الشافعية يرون البسملة جرب البسملة. ولذلك لما قدم الدارقطني إلى مصر وكان هناك نزاع بين الشافعية والمالكية في جهر البسملة، ويعلمون أنه أحفظ أهل عصره، فقوله ألف لنا رسالة تتحدث عن هذا، فجمع حديث البسملة فناشده بعض المالكية فقال: أنشدك الله الذي تقوم كذا. هل هذه الأحاديث كلها صحيحة التي جمعتها في هذه الرسالة؟ قال: أما المرفوع فلا، وأما الموقوف فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح، ولقد أصح في هذا. إذا عرفنا باعتراف الشافعي، يعني أحفظه الشافعية وغيرهم، الدارقطني بأن أحاديث الجهري لا تصح، ومراد بذلك حتى يشمل حديث أبي هريرة الذي معنا الذي سبق لنا، لكن نقول لما لم يكن صريحا في المسألة أمكن الدارقطني أن يقول ما في صحيح، لأن هذا ليس صريحا، يحتمل أن يكون قول أبي هريرة لأنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الظاهر كله لا يمكن أن يكون غير البسملة. فهذا هو الحاصل. إذن من هنا يمكننا أن نقول إن الجهر بالبسملة مشروع، لكن يكون أحيانا، وصحيح غير صحيح، وصحيح وغير صريح، فلا تعارض بها الأحاديث الصحيحة الصريحة، لكن مجموعها يفيد قوة فتصلح للاحتجاج بها لتحمل على بعض الأوقات، وبهذا تجتمع الأدلة. وخلاصة ذلك أن الإصرار بالبسملة هو الأولى، ولكن يستحسن الجهر بها أحيانا، والله تعالى أعلم. وإذا أردت تحقيق الكلام على أدلة الفريقين فراجع الفتاوى الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جزء كذا وصفحة كذا، فلقد حقق المسألة حق التحقيق ودقق نظره فيها غاية التحقيق، وكتاب نصب الراية في تخريج أحد الهداية الحبيب الزيلعي كذلك أيضا أرجع إليه. قال رحمه الله تعالى: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، أي على المصلي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إيجاب قراءة الفاتحة على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا في الصلاة. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى بما فيه تفصيل، يعني ترجمة المصنف فيها إجمال وترجمة البخاري فيها التفصيل. فماذا قال؟ قال حيث قال: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافض، مثل مذهب البخاري، لأن هناك كالحنبلية يرون ترجيح عدم القراءة في الجهر، وقد استحسن هذا ابن تيمية من الغريب، ابن تيمية أو المتأخر الشيخ الألباني. المهم فهم يرون هذا، فيقول البخاري مخالفا لهذا كله: قراءة وجوب، باب وجوب قراءة الفاتحة الصلاة على الإمام للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافض، كلها لا يعذر. قال في الفتح لم يذكر منفردا لأن حكمه حكم الإمام، وذكر السفر لئلا يتخيل أنه ترخص بترك قراءة كما رخص في بعض الركعات انتهى. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى أخبرنا محمد المنصور الجواد، قال عن سفيان بن عيينة عن الزهري وحمد موسي عن محمود بن الربيع، محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزاجي وأبو نعيم وأبو محمد المدني صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة أخرج له جماعة تقدم ترجمته. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عبادة بن الصامت بن قيس بن أسرم إلى آخره، الصحابي المعروف رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وهو أخو أوس بن الصامت، هذا شهد العقبة الأولى والثانية، وهو أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة، وشهد بدرا فما بعدها. قال وهذا الحديث وإسناد هذا من خماسيات المصنف رحمه الله، ورجال كلهم ثقات، وأنهم رجال جماعة إلا شيخه فقد انفرد هو به، ومن أن شيخه وسفيان مكيان والباقون مدنيون، وعبادة إن سكن فلسطين إلا أنه مدني، ومن أن في رواية الصحابي عن صحابي، ومن أن في الإخبار في أول والأمانة في باقيه، والله تعالى. شرح الحديث عن محمود بن الربيع، عن محمود بن الربيع قال في الفتح في رواية العميدية عن سفيان حدثنا قال حدثنا الزهري قال سمعت محمود بن الربيع، سمعت محمود بن الربيع عن عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة عموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا لا يستثنى من شيء، فهذا لا يستثنى من شيء. زاد الحميدي عن سفيان فيها كذا يوم السني، وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي أخرجه بهذا، وكذلك ابن أبي عمر عند الإسماعيلي ولقتيبة وعثمان أبي شيبة عند أبي نعيم المستخرج، وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة، ليس المراد أنه يقرأ الفاتحة عالم بالفاتحة. قال علامة السني رحمه الله ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب في عمره قط، يعني أن ظاهره يحتمل أن يكون هكذا، لا صلاة الذين لا يرون قراءة، يعني ممكن يؤولون بهذا، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، معناه أنه لا يحفظ الفاتحة، كل من لا يقرأ الفاتحة ما في صلاة، ولا يلزم من ذلك وجوبها داخل الصلاة، لا، هذا خلاف إيه؟ ما يتبادر إلى الدين. لا صلاة لماذا؟ لأن ظاهره أسلوبه وإن كان يقتضي ذلك، إلا أن الرواية يفسر بعضها بعضا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها، إذن هذه الرواية عينت المراد المعنى المراد، وليس مراد أن تكون عالما بفاتحة. قال ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى فاتحة الكتاب وهنا، والحديث هذا متفق عليه، والحديث هذا متفق عليه. المسألة الرابعة في بيان وجوب القراءة في الصلاة، مذهب العلماء كافة وجوب القراءة في الصلاة، وأنها لا تصح إلا بها. قال النووي رحمه الله في المجموع ولا خلاف في ذلك إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قال لا تجب القراءة بل هي مستحبة، واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسنا. قال فلا بأس، رواه الشافعي في أمه وغيره. وعن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إني أصلي ولم أقرأ، قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال تم صلاتك. لكن هذه كلها حديث لا قيمة لها. وأجاب عن أثر عمر رضي الله عنه أجل أحد أنه ضعيف خلاص هذا الإخيان. قال مسألة الخامسة في اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذا أيضا محل خلاف، الحنفية لا يرونه، والمسألة السادسة في بيان اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في كل ركعة، هذا مرفض بحث طويل أيضا، هل يجب أو يكتفى فاتحة وحدها مرة واحدة في الركعة الأولى مثلا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثه الحاصل أن الوجوب أن القول بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعات هو المذهب الراجح لقوة أدلته التي مر بيانها. وبالسند المتصل قال أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية عبد بن مبارك، قال أنبأنا عبد الله مبارك عن معمر بن راشد عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب فصاعدا. هذه الرواية فصاعدا هنا زاد فصاعدا، الرواية السابقة ما فيها فصائدا، إنما المتفق عليه ما فيه فصائدا. وهذا الحديث تقدم كلامه عليه فيما قبله إلا الزيادة وهي قول فصائدا، إذن هذه في حكم هذه الزيادة نتكلم، فبقي الكلام عليه وفيها مسائل. المسألة الأولى في حكم هذه الزيادة، يعلم أن هذه الزيادة زيادة صحيحة أخرجها مصنفون وفي الكبرى عن سويد بن نصر بن مبارك عن معمر عن الزري عن محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله عنه، وأخرجها مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وعبدة بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر عن الزري به، وأبو داود عن قتيبة وأحمد بن عمرو بن السرح كلاهما عن ابن عيينة عن الزري به. والحاصل أنها صحيحة، والادعاء بن حبان رحمه الله أن تفرد بها معمر عن الزري دون أصحابه، ورد عليه بأن صيان عيينة تابعه عليها كما مر آنفا في رواية أبي داود. فتبصر المسألة الثانية في معنى قول فصاعدا وإعرابها، وهذا بحث طويل أيضا. ومن غريب ما احتج به كما رد عليهم، والبحث موجود هنا في الشرح بطوله، قال الذين لا يرون وجوب الفاتحة قالوا إن في رواية صحيحة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، وأنتم لا تقولون بوجوب الزيادة، وهذا مجمع عليه، ما عدا الفاتحة أجمعوا على أنه غير واجب. فكما تكون الزيادة غير واجبة تكون الفاتحة غير واجبة، لأن الحديث واحد. فنحن فالجواب عن هذا، وقد أجاب البخاري في جزء القراءة عن الحنفية الذين ادعوا هذا وقالوا أنتم مخصومون بهذه الزيادة، أنتم لا تقولون بهذا. نقول لهم إيه؟ في حديث تقطع اليد بربع دينار فصاعدا، ماذا رأيكم؟ يقولون فصاعدا هذا لا نقول به. لماذا؟ لو سرق ربع دينار ولم يزيد عليه تقطعونه ولا ما تقطعونه؟ نقطعه، وفي فصاعدا زيدوا على هذا، إذا كنتم ترون هذا يعني تقولوا هذا، هذا ما نقول به. إذن هنا هذا معناه فصاعدا، معناه من شاء وزاد على الفاتحة طيب، ومن اقتصر على الفاتحة جائز. كما نقول لو هذا الحديث تقطع اليد، فما في حديث عائشة رضي الله عنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، كما أننا نقول لو سرق ربع دينار نقطعه، لأن قوله فصاعدا معناه أنه لا يقتصر على الربع. ممكن دائما من سرق ربعا نقطعه، ومن سرق يعني ثلث أو نص ما نقطعه، لئلا يتوهم هذا زاد فصاعدا. وكذلك هنا من اقتصر على الفاتحة جائز، ولو زاد عليه ما في معنى، لو اكتفيت بالفاتحة جائز لك، صلاتك صحيحة نفلا وفرضا، ولو زدت عليه استحسن ما في معنى. فهذا هو وجهه. وأما احتجاجكم علينا بقولكم إنكم لا تقولون بالزيادة بوجوب الزيادة فكذا المزيد عليه لا يجب، ليس ركنا من أركان الصلاة وجوب قراءة الفاتحة بدليل فصاعدا، لأنكم لا تقولون معنا لا تقولون بوجوبها. فنقول لهم ماذا رأيكم في حديث تقطع اليد بربع دينار فصاعدا؟ يقولون ما في، ما نقول ذلك. إذن هو هذا نفس العبارة، العبارة هي نفسها، فصاعدا هنا وهناك. قال رحمه الله تعالى فضل فاتحة الكتاب، والخلافات وهنا تقرأه في الشرح موجود هنا كله. قال فضل فاتحة الكتاب، هذا باب في حديث الدالي على فضل فاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى بسند منقطع أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي، مخرم في هناك محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرم. محمد بن عبد الله المخرم شيخ مصنف، هذا منسوب إلى مخرم محلة ببغداد. وأما محمد بن عبد الله المخرمي فمنسوب إلى جده الأعلى وهو مخرمة بن نوفل الصحابي. أو في اسمه واسم أب والنسب، وقال مثاله مثال نحو محمد بن عبد الله من نحو محمد المخرمي المخرمي مضاهر. ايش الاول البيت؟ نحو محمد بن عبد الله المخرمي المخرمي مضاهر، المخرمي المخرمي مضاهر، هذاك مشتبه. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن ادم، يحيى بن ادم بن سليمان ابو زكريا التاسعه، من كبار التاسع. قال حدثنا أبو العوص سلام، أبو العوص هذا سلام بن سليم الحنفي من السابعة. قال عمار بن رزيق بتقديم الراء رزيق الضبي أو التميمي أبو العوص أيضا الكوفي الأبسبي من الثامنة. قال حدثنا عن عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي الأنصاري أبو محمد الكوفي، وسبق لنا شرحه أن ابن أبي ليلى يطلق على كم؟ لا ما في خامس، من هو خامس هذا؟ من هو خامس؟ نحن نعرف أربعة، محمد بن أبي محمد أبو ابن أبي ليلى يطلق على كم؟ على أربعة، محمد بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيسى بن أبي ليلى، وعبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى أبوه محمد وعيسى، وهؤلاء أخوان، ولدا عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى هو التابعي، وعبد الله ولد عيسى، فهؤلاء كلهم قالوا ابن أبي ليلى يطلق عليه، كما أن ابن أبي شيبة يطلق على كم؟ على أربعة، من هم؟ أبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، والقاسم بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي شيبة، محمد أبوهم والثلاثة إخوان. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام، والحال أن عنده جبريل عليه السلام، قال سمع وعنده جبريل عليه السلام سمع، الظاهر أن ضمير سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر رواية مسلم أنه لجبريل، ولكن لا تنافي بينهما لإمكان أن يسمع كل منهما نكيضا أي صوتا من السماء، سمع نكيضا فوقه أي من السماء يعني، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء أي لينظر لهذا الصوت، فقال جبريل هذا باب قد فتح من السماء، أي يشاهده ويراه، ما فتح قط قبل هذا، ما فتح قط، قال فنزل منه ملك، قال وخمسة جعل من قط ضبط قط وقط قط ثم قط قط، هكذا قال شيخنا رحمه الله. قال فنزل منه ملك، أي نزل من ذلك الباب، أنا توسعت فيها في اللي ضبط أكثر من هذا، كم بيت؟ أين الفوائد؟ الفوائد هذه تكون إيه؟ ولا فعدة، لأن الحفظ خفة، الحفاظ قلة، إذا إيش؟ كما قال كما يقال إنه الجواب من كتابه لا من حفظه، فينبغي أن تصحبوا منها نسخة. فنزل منه ملك، أي نزل من ذلك الباب الذي لم يفتح قبل ذلك الوقت ملك، ولمسلم قال هذه ستأتي في هذا الأسبوع تقريبا نسخة نقحناها وهذبناها وزلنا ونقصنا، ينبغي لكم أن تأخذوا تلك النسخة وتباع إن شاء الله، فهذه فيها أخطاء وخاصة في الأرجوزة هناك في أبيات كذا رأيت لها تحريفات، فماذا أين هو؟ وقد نظمت هذه القاعدة بقولي قط بمعنى الدهر، شوف لا تمييز، قط تكون معنى الدهر، قط بمعنى الدهر يكون قد ورد لها من اللغات خمس تقتدى بالفتح فالضم وضمتين، بالفتح قط فالضم قط وضمتين قط، خفف وشد الطاء وشد الطاء دون مين، خفف قط وشد قط، خامسها قط قطي بكسر شددا، قطي بكسر شددا، أما هذا كله إذا كان بمعنى الدهر لم يره قط معناه دهر هذا زمن، أما بمعنى حسب ساكنا بدا، أما إذا كانت قط بمعنى حسب فهذه ساكنة لا ما ليس فيها إلا هذا، أما تلك فلا خمس لغات، فقل فقط فإن أضفت قط كقل قطي وقطني عنهم أيضا نكين، وإن الإضافة بنون الوقاية إن شئت وبترك نون وقايا إن شئت يجوز الوجهان. هذا هو التفصيل. وأما شيخنا قال وخمسة جعال من قط ضبط قط وقط قط ثم قط قط. قال وقف أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر. فأتى ذلك الملك النبي فقال أبشر أبشر من الإبشار رباعية أبشر بنورين أوتيتهما رحمك الله بنورين أوتيتهما وبالله مفعول ومثله لم يؤتهما أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ما هما فاتحة الكتاب هذا أحد النورين فاتحتي فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة جمع خاتمة أواخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة لم تقرأ حرفا منهما من فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة إلا أعطيته أي الدعاء ما فينا الدعاء إلا أعطيته أي أعطيت مقتضاه من العون والهداية إلى الصراط المستقيم في الفاتحة ومن المغفرة وعدم مؤاخذة بالنسيان وخطأ وعدم تحميل الإصر وما لا يطاق والعفو والرحمة والنصر على الكفار في خواتم سورة بقرة هذا فضل عظيم. ثم إن هذا العطاء ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. هنا الملك قاله بخطاب بكافر الخطاب وليس هذا خاصا بل هو عام لأمته لأن رواية أخرى بيّنت ذلك بل يعم أمته أيضا بسببه فقد تقدم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يعني يعم عم العالمين رحمته حتى أعداءه. لماذا؟ لأن الأنبياء الأولين كان إذا عصى استعصى قومهم يأتيهم عذاب مستأصل فيهلكهم كعاد وقوم عاد وقوم ثمود إلى آخره. وأما هذه الأمة فتعافى حتى تموت يعني إلى أن يموت الإنسان 70-60 سنة ثم لم يتب هذا يواجه عذاب الآخرة. وأما في الدنيا فإنهم عصوا من ذلك إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا مرت آية ينبغي للمسلم أن يعتبرها وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو لنا فضل الله علينا عظيم بسبب هذا النبي الذي أفضل الله سبحانه وتعالى عليه إفضالا عظيما. فينبغي للعبد أن يحمد الله لذلك وكان أنا أقول الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم فضله فضله لنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم بكى في صلاة الليل بكى فأرسل الله إليه جبريل فقال ما يبكيك؟ قال أمتي قال لا نسوءك في أمتك ولا سوف نعطيك فترضى. ونزلت سورة الضحى لذلك ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا يرضى بدخول أحد من أمته النار. إذن كل من هو صالح للجنة إما بنفسه يدخل بدون مؤاخذة لكونه ليس على تبعات وإما بعد ذلك بالشفاعة. إذن هذا رحمة مهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهدى للأمة يعني. فقال ماذا؟ ويعم أمته بسببه. فقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين ولعبدي ما سأل فإنه عام لكل مصلي. وقد أخرج مسلم الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم الصحابة منها شيء يعني شق عليه لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله. إذا حسبنا الله تعالى بالقلب القليل والكثير لم ينجو منا أحد. فعند ذلك ماذا قال لهم؟ قال لم يقولوا فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا إلى آخر الآية. فإذا هذا خفف بنسخه على قول لبعضهم معنى ذلك أنه هذا كالتشديد مشدد خفف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الاسترسال والجري بما تحدث نفسك أو تتمناه هذا هو الذي تؤخذ به. وأما بعد ذلك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي آخره قال قد فعلت. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل فاتحة الكتاب ومنها بيان فضل خواتم سورة بقرة ومنها بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، حيث أكرمه ما لم يكرم الأنبياء الذين قبله، حيث أعطاه هذين النورين لم أعطهما نبي قبله. ومنها إثبات الأبواب للسماء وأنها تفتح وتغلق، وأن بعض الملائكة لا ينزل إلى الأرض إلا لمثل هذه البشارة. هذا الملك لم ينزل قبله ولم ينزل بعده، لأنه ما قالوا ملك الثانية. إذن هناك ملائكة محترمون عالي القدر لا ينزلون إلى الأرض إلا لمهمة غير جبريل، وجبريل يتردد بالوحي تردد كذا. لكن في مثل هذه البشارة جاء ملك آخر، وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعني جاءه ملك لم ينزل إلى الأرض قط. قال رحمه الله تعالى: باب تأويل قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تفسير هذه الآية مختلف عند المفسرين، لكن أصح التفاسير هو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو العالم بتأويل القرآن، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على تفسير غيره، وإن كان من كان إن كان صحابي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أخبرنا إسماعيل المسجد جهدري، قال حدثنا خالد جيم، قال حدثنا شعبة الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساب الأنصاري أبو الحارث المدني ثقة من الطبقة الرابعة، قال عن قال: سمعت حفص بن عاصم، حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ثقة من الثالثة، قال عن أبي سعيد بن المعلى، أبو سعيد بن المعلى هذا صحابي مشهور بكنيته واختلف في اسمه، قيل اسمه رافع بن أوس بن المعلى، ويقال الحارث بن أوس بن المعلى، وقيل غير ذلك، صحابي معروف بالكنية رضي الله تعالى عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، أي بهذا الصحابي أبي سعيد بن المعلى، مر به ولبخاري: كنت، قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، والحال أن أبا سعيد يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد: فصليت ثم أتيته بعد نهاية الصلاة، دعاه في الصلاة فترك الإجابة، لأنه رأى أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كإجابة غيره تبطل الصلاة، ولو دعاك أبوك أو أمك في الصلاة فأجبتهما بطل صلاتك، فظن أن هذا عم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم أتيت، وفي رواية البخاري: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، زاد في رواية: فلم آتي حتى صليت ثم أتيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني، أي من إجابتك إياي؟ قال أبو سعيد: كنت أصلي، هذا هو المانع، كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لا تمنع إجابتي. لماذا؟ قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، أي لأمر يحييكم أي يجعلكم أحياء، يعني لأن الوحي حياة للقلوب، القرآن يعني سماه الله تعالى روحا نورا وحياة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حديثه وحي، والوحي روح يحيا به الإنسان، لذلك قال: إذا دعاكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أن يجعلكم أحياء، لأن الكفار والمنافقين أموات. قال: فقلت: بلى يا رسول الله، لا أعود إن شاء الله. قال: إيه، بعد ذلك ما أعود. فهذا الحديث يدل على أن عمومات النهي عن الكلام في الصلاة خص بهذه الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كلم إنسانا وهو يصلي الواجب أن يجيبه ويتكلم معه ولا تصل صلاته، وهذا خاص به، كما خص بقولك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الخطاب لو كان لغيره من أيا كان شخصيته تبطل الصلاة، أبوك أمك قلت أو قادم عليك السلام عليك، ولو رددت السلام عليك بطل صلاتك، لأن الخطاب في الصلاة مبطل للصلاة إلا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستثنى، وكذلك إجابته صلى الله عليه وسلم فريضة ونافلة، فيعني مما لا يبطل الصلاة خصوصية له. قال أه أولا هو شريعة من قبل الله، ثانيا إنه كان متطوعا، والمتطوع اختلف العلماء هل يجب عليه إجابة أمه أم لا، والظاهر أنه يجيبها إذا كان نافلة، أما فريضة فلا. فالحاصل أن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بهذا. ألا أداة حسن وتحضير. أعلمك أعظم سورة، أعلمك أعظم سورة في القرآن زيادة في بعض الرواية، وفي رواية أبي هريرة أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. الله أكبر، هذه فاتحة الكتاب، هذه عظيمة. ولذلك ذلك الصحابي لما نزلوا على قوم واستضعفوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي لدغة حية، فسعوا له بكل ما يستطيعون فلم يبرأ، فجاءوا فقالوا لعل هؤلاء الذين أسأنا إليهم نأتهم لعل عندهم دواء، فجاءوا فأتوهم فقالوا لهم أنتم ضيوف ونحن لدغ سيدنا ولم نجد له نافعا من الدواء، فهل عندكم أحد يرقيه؟ قال أبو سعيد أنا، ولكنكم ظلمتمونا ولن أرقيه حتى تجعلوا لنا 30 قطيعة من الغنم، لو ذبحوا لهم شاة لاستراحوا، لكنهم لا شاة ولا فول ولا غير، ما في بخلاء. فقالوا لهم 30 شاة، قال أبشر نلتزم، فالتزموا لهم. فذهب أبو سعيد فجعل يقرأ الفاتحة ويجمع يديه ويدفل عليه، فبرئ كأنما نشط من عقاد في حينه، فوفوا لهم 30 قطيعة. ثم اختلف الصحابة ما بينهم، قال ما عرفنا حكمه، هذا لم نعرف حكمه، لازم نعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أباحه لنا اقتسمنا فيما بيننا وإلا رددنا عليه. فجاءوا إلى المدينة فأخبروا فقالوا ما أدريك أنها رقية. أبو سعيد ما يدري، لكنه وقع في روعه لو قرأت الفاتحة لبرئ، ألهمه الله ذلك، فقال ما كان يحسن ذلك، يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرضوا عليه فقالوا له هذه 30 غنم ونحن استشكلنا حكمها، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وجعلوا واضربوني بسهل واحد اثنين غنم. فالفاتحة شأنها عظيم. فهذا الصحابي داوى أو رقى ذلك الملدوغ أو المرسوع فشفي في عينه بإذن الله تعالى. قبل أن أخرج من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعده، قال فذهب ليخرج والنبي صلى الله عليه وسلم ولي البخاري، ثم أخذ بيدي زاد في عهده أبو هريرة يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن يؤذي الحديث. قال قبل أن ينقضي الحديث، قال قلت يا رسول الله قولك أي أنجزري أو اذكر لي أو اذكر قولك أو انتظر أو انتظر قولك، قلت إيش أن أعلمك؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم. هذا هو التفسير الواضح. إذن ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، لا نتشكك أن هذا هو معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بتفسيره وبين أن المراد الفاتحة. القرآن العظيم هي تسمى القرآن العظيم لاشتمالها على مضمون القرآن كله فاتحة. وكذلك 7 المثاني، 7 لأنها 7 آيات، واختلوا في عده، منهم من عد البسملة فجعل من اهدنا الصراط ومسلم الآخر آية واحدة، ومنهم من لم يعد البسملة وجعل اهدنا الصراط ومستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية وما بعده آية، وهكذا. المهم 7 آيات. وأما معنى المثاني الصحيح بتفسيره أنها تثنى في كل صلاة، تعاد تكرر يعني، ويحتمل من الثناء يعني المثاني التي يثنى بها على الله تعالى، وفسروها بغير ذلك. فإذا يعني وهذا الحديث صريح في أن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين. وعلى ذلك الذين أولوا قول أنس رضي الله عنه ما سبق لنا، كان صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر خلف أبي بكر وعمر، فكانوا يبتدئون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا أولوه بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين بهذا اللفظ، ولا يلزم من ذلك أن لا يتقدموا بسملة، لكن نقول لما قيل لهم الحمد لله رب العالمين كناية عن الفاتحة، والمعنى أنهم يقدمون الفاتحة قبل السورة، وهذا لا يستلزمون في الفاتحة من في البسملة، بل يحتمل أن تكون بسملة أيضا موجودة. فردوا على هذا التأويل وهو التأويل الصحيح، قالوا إن الفاتحة لا تسمى بالحمد لله رب العالمين، وإنما تسمى بالحمد فقط. فرد عليهم بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال ما هي أعظم السورة؟ قال الحمد لله رب العالمين. إذن هذا اسمها أو ليس اسمها؟ اسمها. إذن يقدمون البسملة، يقدمون الحمد لله رب العالمين معناه السورة، ولا يتعرض ذلك للنفي فاتحة إلا في البسملة ولا لعدم. هذا فضل عظيم لهذه السورة الفاتحة. ومنها قال المسألة الرابعة، وهذا الحديث أخرجه البخاري، ومسألة الرابعة فوائده منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان معنى قوله تعالى ولقد أعطيناك سمعا من المثاني القرآن العظيم، وأن مراد به فاتحة، وهذا هو الراجع كما سيأتي المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها ما قاله بعضهم فيه دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن، كذا قال، وعكس غيره بالعكس، لأنه أراد السورة وأيد أنه لو أراد بالحمد لله رب العالمين الآية لم يقل هي السبع المثاني، لأن الواحد لا يقال له السبع، مما يفند تفسير الفاتحة لا يقال لها الحمد لله رب العالمين، إنما يقال لها الحمد فقط، سورة الحمد فقط يفنده ويطل هذا الحديث. لماذا؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، قلنا إيش اسم السورة، هي السبع المثاني، لو فسرناه بالآية هل هي سبع ولا واحدة؟ والواحد لا يطلق عليه سبع، هي السبع المثاني. إذن الحمد لله رب العالمين اسم للسورة نفسها، فالحمد لله رب العالمين اسم للفاتحة وهي السبع المثاني لأن آياتها سبع، وأما تفسير الحمد لله رب العالمين للآية الخاصة هذا غير صحيح، وهذا هو الراجح في تأويل المسألة هذه. ومن الفضائل أن الأمر يقتضي الفور، هذا دليل واضح، الأمر اختلف الأصوليون في مقتضى الأمر، هل هو على الفور أم على التراخي. ومن أدلة من قال على الفور وهو الراجح هذا الحديث، والسبب لأن هذا الصحابي لما ناده النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته وذهب إليه، وعنفه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخيره الجواب، فلو كان الأمر على التراخي لما عنفه عليه. إذن دل على أن الأمر على الفور، الأمر يكون على الفور لا على التراخي، لأنه قال له لماذا لم تجد نفس الصلاة، وأن الأمر للفور. إذن هذا الدليل دليل واضح للمسألة. ومنها أن في استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها، قال الخطابي في أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاته، وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلا على الخاص، لأن الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذن هنا عام وخاص، عمان وخاصان، عمان وخاصان، العموم نهي الكلام في الصلاة، عام يشمل الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وخصوص يعني ماذا؟ نهي الكلام في الصلاة فقط، غير الصلاة ما في نهي. وعام يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول، عام يعم الصلاة وغيرها، وخصوص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بخلاف غيره. إذن هنا تقابل عام مع خاص وخاص مع عام، فيقدم فيعمل بكل خصوص بالخاص بما يقتضيه، فنخصص عموم النهي عن الكلام في الصلاة ماذا؟ بخصوص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، بخصوص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك يبقى على عمومه. فهذا هو وجه استنباط المسألة في هذا. وقال ماذا؟ ومن أن إجابة المصدد وعانه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هكذا صرها بجماعة من الشافعية وغيره. قال ذي الفتح، وفي بحث الاحتمال أن تكون إجابة واجبة مطلقا سواء كان مخاطبا مصليا أو غير مصلي. أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه. يحاول الحافظ هنا، والمسألة هذه واضحة، هو يقول نحن نقول تجب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن باطل صلاته. من أين هذا؟ لو بطل الصلاة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما هو جائز. يقول له أجبني في الصلاة على مقتضى الآية ولكن أعي صلاتك، أليس كذلك؟ وما قال له. إذن احتمال هذا احتمال ضئيل أو ضعيف، لا يمكن أن يقال هذا مثل هذا. يقول لك ما يستطيع، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة لو بطل الصلاة. وإلى هذا جناح بعض الشافعية، قلت ما أسمج هذا القول، فهو من المعقول. فهل من المعقول أن يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي اعتذر إليه بكون الصلاة إذ هي لا يصلح فيها شيء من الكلام، ثم لا يقول له أجب دعوتي ثم أعي صلاتك لبطلانها، ولا أشير أدنى إشارة مع كون هذا الصحابي شديد الحرص على أن لا تبطل صلاته؟ إن هذا لشيء عجيب. فالقول الصحيح الذي لا غبار عليه هو القول الأول، فلا تبطل الصلاة بإجابة صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. باب بعيد ولا قريب؟ كل حديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا حسين، قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الحميد بن شعبة عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي سبع مثاني، مثل أم القرآن هناك الحمد لله رب العالمين، وهي سبع مثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والحديث هذا قال الحديث هذا صحيح، إلا أن في زاد علة سأذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وتكلمنا في زاد هذا الحديث فأخرجه الترمذي الآخري في كلام في السند. قال أخبرني محمد بن قدامة السرف قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمشي عن مسلم ابن عمران البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبع من المثاني السبع الطول. هذا تفسير لابن عباس خلاف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه فسر سبع المثاني بالسبع الطول من البقرة وإلى آخره إلى أعراف وإلى آخره، لكن هذا نقول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وإن كان وهذا موقف على ابن عباس وليس مرفوعا. وإن كان يمكننا أن نجمع بأنه كما سميت الفاتحة بالسبع المثاني أيضا لا يبعد أن تسمى سبع صور الطوال هذه بالسبع المثاني، ولا مزاحة ولا يعني تتزحم النكات. هذا والحديث هذا صحيح، وهو من أفراد مصنفي لا أخرجه أبو داود أيضا. قال أخبرنا علي بن حجين قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه قوله عز وجل سبعا من المثاني أصلحه سبعا من المثاني قال السبع الطول. إذن هذا كله موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وما صح وما تقدم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أخرجه البخاري، فهو أولى بأن يعتمد عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تؤول بجعلنا صائب الدنيا متعنا بأسمائنا وصائبنا وحيتنا جعل الوارث منا جافر العالم من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.